قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوة الكرام، مع المجلس 67 بعد 100 الاخوات فوق، الاخوات فوق في مية بتنزل من عندكم تقريبا، حد فاتح الحنفية؟ اما بعد، فمع الدرس 67 بعد 100 من دروس شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وكلامنا لا يزال متصلا حول الكلام في ابواب الايمان وبيان منهج اهل السنة والجماعة في الايمان وتفرده بين اقوال الفرق واصحاب المقالات من المرجئة والوعيدية. ونذكر اليوم فصلا جامعا من كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية الايمان الاوسط في المجلد 7، يتحدث عن الامر الذي نبني عليه اقوالنا في هذه المجالس حول علاقة الظاهر بالباطن، حول علاقة الظاهر بالباطن. وقبل ان نتناول كلامه رحمة الله عليه في كتابه الايمان الاوسط، سنذكر قولا جامعا من المجلد 12 من مجلدات مجموع فتاوي رحمة الله عليه. يقول في المجلد 12 في الصفحة 74 بعد 400، قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد اهل السنة والجماعة، اهل السنة علماؤهم وصفوا اعتقاد اهل السنة والجماعة، فقال انهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة بذنب، اشارة الى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. يعني قولهم في كتب السنة لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ليس المقصود من ذلك انهم يحصرون الكفر في الجحود كما ظن البعض واستدرك على الامام الطحاوي، وانما قولهم لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب يشيرون الى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. يقول وهذا ما نحتاج اليه في مجلسنا، فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا اصل الايمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. هذا قول فصل، لاننا نذكر او ذكرنا في المجلس السابق ان علماء السنة يقولون ان الايمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. فهل جميع هذه الاربعة متساوية ام هناك اصل وفرع؟ بعض الناس للاسف حينما يتناولون اعتقاد اهل السنة والجماعة يوهمون الناس ان اهل السنة والجماعة يجعلون الاربعة متساوية والاربعة اركان. هذا كلام خطأ، ذكرنا في اللقاء الماضي كلاما لشيخ الاسلام واضحا كل الوضوح في ان اهل السنة والجماعة يعتقدون ان للايمان اصل لا يتم بدونه وهناك فرع له، اما الاصل فهو تصديق القلب وعمل القلب والاقرار باللسان، اما الاعمال بالجوارح فهي فروع على هذا الاصل. هذا الكلام قتلناه بحثا ونقلا من كلام اهل العلم في المجلس السابق، تذكرون ام نسيتم؟ ابن تيمية يقول هذا الكلام هنا مختصرا في المجلد 12، يقول فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له. التصديق هذا قول القلب، والانقياد هذا ايه؟ عمل القلب. ولذلك نقول الانقياد دايما نقول انه عمل قلب، لان البعض حينما يأتون الى شروط لا اله الا الله من ضمنها الانقياد، يجعلون الانقياد هو اعمال الظاهر والجوارح، هذا خطأ. والا لو كان هذا كذلك معنى ذلك ان اصل الايمان ليس موجودا في عمل القلوب، وده الامر خطير مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله، الاقرار اللي هو بالايه؟ باللسان، تصديقا به وانقيادا لها، لانه لو لم يكن هناك تصديق وانقياد لكان الاقرار نفاقا. يبقى الاصل، فهذا اصل الايمان. فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، لم يقل عمل بالجوارح، قال فهذا اصل الايمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. ولهذا تواتر في الاحاديث اخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من ايمان، مثقال حبة من ايمان، وفي رواية الصحيح ايضا مثقال حبة من خير، مثقال ذرة من خير. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن ابي هريرة الايمان بضع وستون او بضعة وستون او بضع وسبعون شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فعلم ان الايمان يقبل التبعيض والتجزئة، وان قليله يخرج الله به من النار من دخلها، وان قليله يعني قليل الايمان يخرج الله به من النار من دخلها. ليس الايمان كما يقوله الخارجون عن مقالة اهل السنة، انه لا يقبل التبعيض والتجزئة، يعني الخارجون عن منهج اهل السنة يقولون عن الايمان انه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل يقولون يعني بل هو شيء واحد، اما ان يحصل كله او لا يحصل منه شيء. واضح؟ ثم يتفرع في الكلام على بعض الامور في مناقشة هؤلاء المبتدعة. وقد قال في الصفحة 72 بعد 400، وقال المفسرون لمذهبهم، يعني المفسرون لمذهب من؟ اهل السنة والجماعة، بعد ان ذكر ان مذهب السلف ان الايمان قول وعمل، نقرأه ايضا. يقول بعد ان ذكر كلام المرجئة، قال واما اهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وائمة اهل السنة واهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والاوزاعي وحماد بن زيد والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم ومحقق اهل الكلام، فاتفقوا على ان الايمان والدين قول وعمل، هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم، وان كان قد يعني بالايمان او يعنى بالايمان في بعض المواضع ما يغاير العمل، لكن الاعمال الصالحة كلها تدخل ايضا في مسمى الدين والايمان، ويدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والجوارح. قال المفسرون لمذهبهم ان له اصولا وفروعا، وهو مشتمل على اركان وواجبات ليست باركان، وهو مشتمل على اركان وواجبات ليست باركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات. ثم ذكر ما هو الركن في الحج وما هو الواجب وما هو المستحب، وكذلك في سائر الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا. ثم بعد ذلك قال والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل الى كامل ومجزئ، لكن يريدون بالكامل ما اتي بمفروضه ومسنونه، وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه، فهذا في الاعمال المشروعة. وكذلك في الاعيان المشهودة، فان الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والورق والاغصان، وهي بعد ذهاب الورق شجرة وبعد ذهاب الاغصان شجرة، لكن كاملة وناقصة، فليفعل مثل ذلك في مسمى الايمان والدين. ان الايمان 3 درجات، ايمان السابقين المقربين، وهو ما أتي فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وفرض، وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين، وهو ما أوتي فيه بالواجبات من فعل وترك، وإيمان الظالمين، وهو ما يترك فيه بعض الواجبات أو يفعل فيه بعض المحظورات. ثم قال: ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة أن إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. ثم ذكر أصل الإيمان الذي ذكرته لحضراتكم هذا في المجلد الثاني عشر. أما المجلد السابع وفيه الإيمان الأكبر والإيمان الإيه؟ الأوسط، فهنا سنتحدث عن أمر هام بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو فصل جامع بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. بعد أن ذكر أقوال الخوارج وأقوال المرجئة قال رحمة الله عليه، قال: وجماع شبهتهم، احفظوا وخذوا بالكم، وجماع شبهتهم في ذلك، شبهة مين؟ جميع الفرق اتفقوا على أصل واحد، هذا الأصل هو الذي أضل الخوارج والمعتزلة، ووقع الجهمية والمرجئة في الضلال بسبب نفس الأصل. كلهم اتفقوا على أصل واحد ذكرناه مرارا وكررناه مرارا وسنذكره اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة هي: إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل، إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل، فإن الكل يزول بزوال الجزء، لأن الإيمان عندهم إيه؟ شيء واحد لا يقبل التبعيد ولا التجزئة. فلما كان شيئا واحدا لا يقبل التبعيد ولا التجزئة، الخوارج لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ماذا فعلوا؟ أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان، لأن الإيمان عندهم إيه؟ شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، مثلهم مثل أهل السنة والجماعة، لكن عندهم جميع الأركان إيه؟ متساوية. كذلك عندهم الإيمان كله شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فإن ذهب بعضه ذهب كله. فلما رأى المرجئة أن الخوارج والمعتزلة وقعوا في الضلال وفي التكفير بسبب ذلك، ماذا فعلوا؟ أخرجوا العمل بالمسمى الإيمان، لأنهم يعتقدون أنه لو ذهب بعض ذهب كل، فإن ذهب البعض ذهب الكل، فإن ذهب البعض وقع الإنسان في كبيرة أو ارتكب محرما أو ترك فريضة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لو اضطرد رأيهم سيخرجونه من الملة كما أخرجه من الخوارج والمعتزلة، فهم فعلوا ما قالوا لا، مخرج العمل من مسمى الإيمان، وحينئذ يستتب لنا إيه؟ رأينا ويفترض قولنا في أن الإيمان كل لا يتجزأ. فلما قال ذلك الخوارج كفروا بالكبيرة، فلما رأى المرجئة أن الخوارج يكفرون بالكبيرة خافوا، لأنهم علموا أن هناك نصوص فيها دليل على أن الإنسان يدخل الجنة وإن عصى، لأنه في مشيئة الله تبارك وتعالى، وعلموا أنه يدخل الجنة من كان إيه؟ موحدا، حتى وإن أتى من الكبائر ومن الذنوب ما أتى وما ارتكب، لأنه طالما لم يرتد عن دين الإسلام فهو في مشيئة الله. فلذلك خافوا من أن يقولوا بقول الخوارج فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فقالوا الشبهة عندهم شبهة كلامية، شبهة منطقية، شبهة فلسفية، إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل فإن الكل يزول بإيه؟ بزوال الجزء، الكل كله يزول بزوال الجزء. هذه القاعدة الفلسفية يقوم بنقدها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في المجلد السابع في الصفحة 11 بعد 511 وما بعدها، يقول: وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. الحقيقة المركبة، هو الإيمان مركب ولا مش مركب؟ مركب من إيه؟ من تصديق وأعمال قلوب ونطق باللسان وأعمال بالجوارح، هذا الكلام متفق عليه مش كده ولا لا؟ فقالوا الحقيقة المركبة اللي هي الإيمان تزول بزوال بعض اجزائها. ثم استدلوا استدلالات عقلية فقالوا كالعشرة، فانه اذا زال بعضها لم تبقى عشرة، رقم عشرة لو شلنا رقم من العشرة تبقى كام؟ تسعة، ما بقتش عشرة، فزالت العشرة بزوال جزء منها. وكذلك الاجسام المركبة كالسكنجبين، السكنجبين ده مشروب كان بيشربوه زمان في القديم اسمه سكنجبين، مكون من حامض وحلو، ده اسمه معرق، هو ثالثي في الاصل، الاصل فيه سكنجبين فعرب بقى ايه؟ سكنجبين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مشروب كده حلو بتشرب مكون من حلو وحامض. فيقولون وكذلك الاجسام المركبة كالسكنجبين اذا زال احد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين. صح، لو شلنا جزء منه مش سكنجبين، مش كده ولا لا؟ يعني انت لما تيجي مثلا على سبيل المثال على مشروب زي التمر هندي وتشيل منه التمر بقى ايه؟ ايه؟ ما بقاش هندي، بقى ميه. انا بقولكش شلت التمر هتخلي لي كلمة هندي، بنقسمها احنا. لا، لو شلت التمر هندي هيبقى ايه؟ مش كده، ميه سكر، مش كده ولا لا؟ فهو نفس الكلام كده يعني، او ايه؟ لانه مركب. فهو سكنجبين لانه مركب من ايه؟ من بعض زي المركب الكيميائي. فقال وكذلك الاجسام المركبة كالسكنجبين اذا زال احد جزئي خرج عن كونه سكنجبين. قالوا فاذا كان الايمان مركبا من اقوال واعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. ده كلام مين؟ كلام مين؟ شيخ الاسلام، كلام المرجئة، دي شبهتهم. قالوا اذا كان الايمان مركبا من اقوال واعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، يلزم من ذلك زواله، لو زال البعض يزول الايه؟ الكل. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. قالوا ولانه يلزم ان يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الايمان كافرا بما فيه من الكفر، لانكم بتقولوا شعب الايمان ايمان وشعب الكفر كفر، فالانسان اذا فرط وقع في بعض شعب الكفر. لو قلنا ان الايمان حقيقة مركبة من القول والعمل سيترتب على ذلك اننا نعتقد ان الانسان يكون فيه ايه؟ يجتمع فيه ايمان وكفر، ويجتمع فيه ايمان وايه؟ ونفاق، مش كده ولا لا؟ يعني اول شيء قالوا لو كان الايمان مركب من قول وعمل ظاهر وباطن يلزم زواله بزوال بعضها، وده قول الخوارج والمعتزله. بيقولوا لك هم ليه اخرجوا العمل من مسمى الايمان؟ علشان ما يقولوش بقول مين؟ بقول الخوارج. ثانيا ولانه يلزم ان يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الايمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وايمان. وادعوا المرجئة ان هذا خلاف الاجماع، ان هذا خلاف الاجماع. ولهذه الشبهة والله اعلم امتنع من امتنع من ائمة الفقهاء ان يقول بنقصه، ان يقول بنقص الايه؟ الايمان، كأنه ظن اذا قال ذلك يلزم ذهابه كله، بخلاف ما اذا زاد. بعض الفقهاء قال ممكن يزيد لكن ما ينقص، لانه لو نقص خشي ان يقع في نفس هذه الايه؟ المقولة. قال ثم ان هذه الشبهة هي شبهة من منع ان يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لان الطاعة جزء من الايمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وايمان. وقالوا برضو الكلام ده كلام مين؟ المرجئة. وقالوا ما ثم الا مؤمن محض او كافر محض. ثم نقلوا حكم الواحد من الاشخاص الى الواحد من الاعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. كل ده مخالفة لمين؟ لمذهب اهل السنة. اهل السنة كل دي خلي بالك، وهذه الامور اصول من اصول اهل السنة، ودايما كان يركز عليها شيخ الاسلام رحمة الله عليه، يقول ان العمل يجتمع فيه الايه؟ يجتمع في العمل نفسه، ها، انه يكون محبوب من وجه ومبغوض من ايه؟ من وجه اخر. والانسان يجتمع فيه كفر و ايمان وطاعة ومعصية. والكلام ده كنا قرأناه قديما اما كنا بنتكلم في احكام التكفير، ونقلنا كلام الامام ابن القيم من كتاب الصلاة وحكم ايه؟ تاركها، اما قال ده ان ده مذهب الايه الصحابه الذين تلقوا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه عنهم. فيقول ثم ان هذه الشبهه هي شبهه من منع ان يكون في الرجل الواحد طاعه ومعصيه، لان الطاعه جزء من الايمان والمعصيه جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وايمان. وقالوا ما ثم الا مؤمن محض او كافر محض. ثم نقلوا حكم الواحد من الاشخاص الى الواحد من الاعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. وغلا فيه ابو هاشم اللي هو الجبائي فنقله الى الواحد بالنوع، فقال لا يجوز ان يكون جنس السجود او الركوع او غير ذلك من الاعمال بعض انواعه طاعة وبعضها معصية. وهذا خطأ كبير، لان من الممكن ان السجود يكون السجود نفسه ممكن يكون طاعة وممكن يكون ايه شرك والعياذ بالله. ان كان لله فهو طاعة عبادة، وان كان لغير الله فهو شرك والعياذ بالله. قال وغلى فيه ابو هاشم فنقله الى الواحد بالنوع، فقال لا يجوز ان يكون جنس السجود او الركوع او غير ذلك من الاعمال بعض انواعه طاعة وبعضها معصية. لماذا؟ قال لان الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق باعمال القلوب وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر. واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للاجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. ودي خلي بالكم عظم الشيخ الاسلام ابن تيميه انه ما بيردش على هؤلاء كرد الائمه السابقين بالمنقول فقط، وانما الرجل كان متمرسا في علمه بالمنقول وعلمه بالايه بالمعقول، فكان يرد عليهم من جنس علمهم ومن جنس اقوالهم وحججهم، فكان يقتلها رحمه الله عليه. قال وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون الإيمان من حيث هو هو والسجود من حيث هو هو، لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف وأمثال ذلك. ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج، يعني عن الأذهان في الخارج عن الذهن، ها متميزة بخصائصها، لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن. وهذا كلام سأضرب عنه صفحا لأنني لا أريد أن أتكلم في هذه الاصطلاحات الكلامية. المهم أنه يقول ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع، فنقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، والثاني هل هي متلازمة في الثبوت. ده البحث بقى اللي عايزين نتكلم فيه، اللي هي قضية الايه التلازم بين الايه شعب الايمان، بين شعب الايمان وبين الظاهر والباطن. يقول هل شعب الايمان متلازمة في الانتفاء، يعني لما ينتفي بعضها ينتفي الاخر؟ ما احنا عارفين ان شعب الايمان ايه متعددة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون ايه شعبة. هذه الشعب وهذه الشعب ليست كلها في مرتبة واحدة، بل اعلى لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق، فهناك اركان وهناك واجبات وهناك ايه مستحبات. واضح الكلام؟ هناك اركان وهناك واجبات وهناك مستحبات. يبقى شعب الايمان متلازمة، فهل هي تتلازم في الانتفاء؟ يعني لو انتفت شعبة تنتفي الشعب الاخرى، واي الشعب التي اذا انتفت انتفت بقية الشعب. يعني لو مثلا الانسان انتفت شعبته اماطة الاذى على الطريق، هل تنتفي شعبة الشهادتين؟ مستحيل. تمام ولا لا؟ يبقى هل الشعب متلازمة في الانتفاء؟ يعني ايه متلازمة في الانتفاء؟ يعني لو انتفى بعضها ينتفي الاخر. ده بقى سر المسألة اللي هنتكلم فيها ونستطيع من خلالها ان نفتح الباب في قضية جنس العمل. لان للأسف وجدنا كثيرا ممن يتكلم في هذه الامور لم يقرأ كلام ابن تيمية اصلا، وانما هو بيخطف بعض المقولات من هنا وبعض المقولات من هناك. احنا عاوزين نشوف، يعني احنا
قدمنا بمقدمات كثيرة من أجل أن بسطنا القول من أجل أن نحقق المسألة ونبين الخلاف فين ومن أين جاء وكيفية تحرير، لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة مش المفروض يكون قضية فلسفية صعبة غائبة على كثير من الناس. والله ما صعبة إلا كلام المبتدعة لما وجد خوارج ووجد معتزلة ووجد جهمية ووجد مرجئة، هؤلاء لما تفلسفوا صعبوا هذه الأمور. لكن نحن السلف كانوا بياخدوا هذه الأمور منين؟ من النصوص مباشرة، ما فيش فلسفات. ولذلك المفروض العقيدة تكون سهلة. تخيل المطالب علم علشان يشوف قضية جنس العمل اللي للأسف أصبحت فتنة عصرية، تجد يقرأ كتاب فيقتنع بقول قائله، يجي يقرأ كتاب تاني لواحد تاني يقتنع بقول قائله، يجي يركب مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هل عقيدتنا بهذه المثابة عقيدة السلف الصالح بهذه الصعوبة ولا الأمر سهل؟ لابد أن المسألة تكون سهلة، ولابد تكون الأمور متحررة يعني محررة، لابد وأن تكون الأمور محررة. للأسف وجدنا كثيرا ممن يتكلم في هذه الأمور للأسف ما حقق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فلذلك احنا بنجيب المسألة هنا من أصلها وبنقرأها ونشوف ونقول اللي لينا واللي علينا، وما بنعتقدش إلا بعد الاستدلال، لأن احنا ايه مصلحتنا في أن نرجح قولا على قول آخر؟ احنا هدفنا أن نرجح الراجح الحقيقي، وأن ندين لله بما أمرنا الله ورضي لنا سبحانه وتعالى أن ندين له به. وإلا ايه مصلحتي بإني أقول تارك جنس العمل غير كافر أو تارك جنس العمل كافر؟ هذه القضية نحن لا نريد أن نكون مع طائفة ضد طائفة أخرى. وبفضل الله تبارك وتعالى لا نقدس أحدا من أهل العلم، لا نقدس أحدا من أهل العلم، لا نقدس إلا الكتاب والسنة، تقديس النصوص المعصومة فقط بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يقول خذوا بالك، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ يعني في الانتفاء يعني لو انتفى البعض ينتفي الآخر. الثاني، فصل الثاني، هل هي متلازمة في الثبوت؟ إذا ثبت بعضها يثبت الآخر؟ هذه الأسئلة نريد أن نجيب عليها. يقول رحمة الله يعني أما الأول فإن الحقيقة الجامعة للأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض، الأعيان يعني إيه؟ الأشياء المادية الحسية، أو الأعراض اللي هي الإيه؟ الأشياء المعنوية اللي هي كالصفات وغيرها. فإن الحقيقة الجامعة للأمور سواء كانت في الأعيان، الحقيقة يعني اسم الشجرة، حقيقة جامعة الإيه؟ لأمور الجذور والجذع والأغصان والأوراق والثمار، فهذه كلمة الشجرة حقيقة جامعة لأمور متعددة. هذا بالأعيان. بالنسبة لجسم الإنسان كذلك يحتوي على أمور كثيرة، رأس وإيدين وجسم، مش كده ولا لا؟ فهذا بالنسبة للأعيان. أما بالنسبة للأعراض الأشياء التي هي معنوية، فكما في الدين كلمة الدين، كلمة الإيمان، كلمة الإسلام، وهكذا. فنقول فإن الحقيقة الجامعة للأمور إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول. بدأ يحقق المسألة تحقيقا علميا عقليا يتفق عليه سائر العقلاء. الحقيقة التي تجمع أمورا سواء كانت في الأعيان أو في الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها. يبقى قد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، لا يلزم. وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة، والسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة. يعني كلمة العشرة أنت بتقول لو زال واحد يزول اسم العشرة، لكن التسعة إيه؟ باقية، مش كده ولا لا؟
ولا لازم من زوال وفق من العشرة زوال العشرة مش كده؟ قال وما مثله دي من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد الجزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة فقط، لكن هذا السكنجبين لو زال شيء بقية الأشياء بقية ولا لسه ولا تبخرت؟ لا تزال موجودة. غيث الأمر إن الهيئة المركبة هي اللي تفككت، مش كده ولا لا؟ تمام؟ قال فإذا زال أحد الجزئي المركب اللي هو المركب الكيميائي لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة. أكثر حاجة دي بقول لكم زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة والسكن جديد. واضح؟ يبقى نرد عليه. ثم قال فيقال أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل. يعني لو قلت طب لو زال جزء بقي على تركيبي نقول له لا ما بقيش على تركيبي ولا حد، ولو حد قال انه بقي على تركيبي فهذا لا يقول به عاقل ولا يدعي عاقل ان الايمان او الصلاة او الحج او غير ذلك من العبادات المتناولة لامور اذا زار بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. يعني لو قلنا ان الصلاة الايمان زال بعضه، هل بقي الايمان مجتمع مركب كما كان قبل زواله ولا نقص؟ نقص. وذلك احنا بنقول بايه؟ بزيادته وبنقصانه. يقول ولا يدعي عاقل ان الايمان او الصلاة او الحج او غير ذلك من العبادات المتناولة لامور اذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه، ولا يقول احد ان الشجرة او الدار البيت اذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا ان الانسان او غيره من الحيوان اذا زال بعض اعضائه بقي مجموعة، لكن بقي انسانا، لكن هل انسان ناقص ولا كامل؟ نعم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان او ينصران او ينجسان، كما كنت البهيمة بهيمة جمعاء هل تبئسون فيها من جدعاء؟ فالمجتمعة الخلقة بعد الجمع لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. واضح الكلام ولا صعب؟ ثم يقول وأما زوال الاسم فيقال له هذا أولا بحث لفظي. شوف التعبير ده بحث زوال الاسم، دي مسألة ايه؟ لفظية لا ترتب عليها حكم، دي مسألة ايه؟ لفظية. اذا قدر ان الايمان له اضعاف وشعب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الايمان بضع وسبعون شعب اعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان، كما ان الصلاة والحج له اجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعب زوال سائر الاجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض اجزاء الحج والصلاة زوال سائر الاجزاء، فدعواه انه اذا زال بعض المركب زال البعض الاخر ليس بصواب. يبقى ماشيين مع بعض ايه؟ خطوة خطوة. هم قالوا لو زال بعض اجزاء المركب يزول البعض الاخر. تمام؟ هذا الكلام خطوة. قال ونحن نسلم له انه ما بقي الا بعض، لا كله، الناس بقي كله، وانما قلنا بقي ايه؟ بعض. وان الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كان، الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كان ونقص، ولكن لا نقول اذا ذهب بعض ذهب ايه؟ كل. يبقى النزاع هل يلزم ذلك؟ يبقى يبقى النزاع. يبقى هو قال لك اولا هذا بحث لفظي، زوال الاسم يقال له اولا هذا بحث ايه؟ لفظي. ثم يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الاجزاء؟ السؤال يكرره تاني، اول مرة عندهم ايه؟ ده بحث لفظي. ثم بين له حقيقة فهمنا لقضية الإيمان وأنه إذا زال بعضه بقي بعضه ولم يزل كله ولا يقول عاقل لأنه بالنسبة الحقيقة المركبة أو الشيء الذي يتركب من أمور إن ذهب بعضه ذهب كله وإنما نقول لو ذهب بعضه إيه؟ بقي البعض الآخر وإن ذهب بعضه على الأقل ذلك الإيه؟ الهيئة المركبة والصورة المجتمعة لا يقول أو لا يخالف في ذلك إيه؟ عاقل. ثم قال ابقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الاجزاء فيقال له طب الاسم وبعض لفظي بس هنتكلم فيه هل لو زاد بعضه وزالت الهيئه المركبه يزول الاسم ولا لا يزول قال المركبات في ذلك على وجهين هنحقق المساله ونقول ايه المركبات مش نوع واحد مش كلها زي السكندرين ولا كلها زي العشره العشرة لو زال منها واحد ما بقتش عشرة ولا يطلق عليها عشرة والسكن جميل لو زال منه بعض العناصر التي ساعدت في تكوينه كسكن جميل ما الذي سيحدث ما بقاش سكن جميل مش كده ولا لا لكن بقيت اشياء لو يطلق عليها هذا الاسم فقال المركبات في ذلك على وجهين منها ما يكون التركيب شرطا في اطلاق الاسم احيانا في بعض المركبات يكون التركيب شرط في اطلاق الاسم ومنها ما لا يكون كذلك فالاول كاسم العشره وكذلك السكنجبين الاسم التركيب شرط في اطلاق الاسم لو زال منه شيء لا يطلق عليه هذا الاسم ومنها من بعض المركبات ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعض النقص حنطة وكذلك التراب والماء ونحو ذلك لو انت جيت على شوال حنطة جوال من حنطة وشلت منه 150 كيلو اللي باقي يسمى حنطة ولا نسميش عيش يسمى حنطة عندك تلك كبير مليء بالميه خدت منه 10 جالونات ماء وبقي الباقي الباقي يسمى ايه ماء يبقى بعض المركبات اما يكون التركيب خدوا بالك شرط اطلاق الاسم لو زال جزء من المركب زال الاسم ولكن هناك بعض المركبات ما بتكونش زي العشرة ولا السكنجبين قد يقول قائل الماء لو شلنا منه الاكسجين هيبقى هيدروجين لا ما احنا ما بنتكلمش عن التركيب لا بنتكلم بنقول بعض المركبات لان دي تراكمت بعضها على بعض واصبحت مركبه خد خلي واضح ولا لا يعني الماء كله اللي في الدنيا اسمه ماء وكل ما اخذت منه وانقصته يعتبر برضه اسمه ماء كذلك المكيلات والموزونات لكن لو جينا نتكلم ونقول لا هنتكلم عن التركيب الكيميائي لو اتكلمنا عن التركيب الكيميائي ما بنتكلم عن النوع الاول اللي هو زي الايه زي السكنجبين والايه والعشرة واضحه كنت هتسال عن كده نعم يقول وكذلك لفظ العباده والطاعه والخير والحسنه والاحسان والصدقه والعلم ونحو ذلك مما يدخل في امور كثيره يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها يعني تعال على اسم العلم كل ما بتتعلم علمك بيزداد لكن اسمه علم طب لو نقص العلم او ده مش مركب كيميائي وما يخضعش بقى لمساله الاكسجين والهيدروجين مش هيخضع له مش كده ولا لا وانما العلم يزداد هو العلم ينقص فهو علم علم ده علم علم كامل علم نقص واضح الكلام فقال وكذلك لفظ العباده والطاعه والخير والحسن والصدقه والعلم ونحو ذلك مما يدخل في امور كثيره يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها وعند زوال بعض الاجزاء وبقاء بعض صح ولا غلط يطلق الاسم عليها عند القليل والكثير وعند زوال بعض الاجزاء وبقاء بعض يبقى القاعده مضطرده هنا ولا في خلاف ده اقسمها لهم المركبات انواع ثم قال وكذلك لفظ القران فيقال على جميعه وعلى بعضه يعني لو واحد دلوقتي قرأ إذا جاء نصر الله والفتح نقول قرأ إيه؟ قرآن مش كده؟ ولو قرأ من الفاتحة إلى آخر سورة هذا القرآن يبقى ما يطلق على قليله وعلى كله قرآن. يقول ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآن. يعني ربنا أنزل 114 سورة. طب لو شاء الله أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم 300 سورة قد المصحف مرتين ثلاثة كان يبقى كل اسمه ايه؟ قرآن. وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن. قد يقول قائد ومعقول الكتب القديمة تسمى في كلمة قرآن من الفعل ايه؟ قرأ. وقرآن اللي هو القرآن فإذا قرأناه فاتبع ايه؟ قرآنا. فالقرآن يعتبر مصدر مصدر للفعل قرأ. فهو كل مقروء ولكنه أصبح على من؟ على القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن أن يقال على الكتب السابقة قرآنا من حيث كونها ايه؟ مقروءة. واضح ولا لا؟ من حيث كونها ايه؟ مقروءة. ويقال على الكتب السابقة وإنه لفي زمن الأولين مع إن داود أوتي وآتينا داود ايه؟ زبورة. مش كده ولا لا؟ فالمزبور هو المكتوب مش كده؟ ولذلك يقول وإنه لفي زمن الأولين مع ابن داود الذي أوتي ايه؟ زبور. وهكذا. ولذلك يقال على الكتب السابقة كتب ويقال على القرآن ذلك الكتاب وأيضا. فقال وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. واضح الكلام ولا صعب؟ كويس. مش خلي الانسان بيتوسع بس. وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير. وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وان ذهب منه اجزاء كثيره. ولفظ البحر والنهر يقال عليه وان نقصت اجزاؤه. وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد. وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق. وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فيدخل فيها الأغصان وغيرها ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق. وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق. وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمر يتناول الجملة المجتمعة ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع. شفت بقى توسع لي في ضرب الأمثلة من القسم الثاني عشان يبين إن القسم الثاني هو أكثر الإيه؟ المركبات. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع اللي هو النوع الأخير لم يصح قولهم إنه إذا زال جزء لزم أن يزول الاسم. واضح؟ إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. واضح؟ كويس. قال ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب من الباب الثاني ولا من السكنجبين والعشرة؟ لا من الجزء الثاني. شفت تحقيقه عايز يوصل ليه علشان يلغي استدلاله. قال وضعناهم ان اسم الايمان من هذا الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادنى اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان. ثم من المعلوم انه اذا زالت الاماطة ونحوها لم يزل اسم الايمان لم يزل اسم الايه اسم الايمان. وقد ثبت لم يزل اسم الايمان وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان. فاخبر انه يتبعض ويبقى بعضه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه الحجة القاطعة. مش هدخل بقى في علم منطق وفلسفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان. يبقى الايمان يتبعض حتى يصل الى درجة الذرة او ادنى من ذرة كما جاء في بقية الاحاديث. معنى ذلك انه تبعض ومع ذلك ينجي صاحبه من الخلود في النار. قال فاخبر انه يتبعض ويبقى بعضه وان ذاك من الايمان. فعلم ان بعض الايمان يزول ويبقى بعضه وهذا ينقض مآخذه الفاسدة، مآخذ المبتدعة والفرق الضالة، هذا ينقض مآخذه الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. أما الحج ونحو ففيه أجزاء، شوف بقى هيقيس الإيمان على أو يقرب لك الميزان. أما الحج ونحو بقية العبادات الصلاة وغيرها ويضرب الأمثلة ففيه أجزاء، ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب، في أجزاء في الحج ينقص الحج بزوالها، لو زالت هذه الأشياء الأجزاء ينقص عن كماله الواجب ولا يقصد، كرمي الجمار والمبيد منها ونحو ذلك. المبيد منها ايه؟ واجب، ورمي الجمار ايه؟ واجب، ولكن لو لم يرمي الانسان الجمار او لم يبد بمنها يقتل الحج، ينقص الحج، ينقص نقصان وجوب ولا نقصان استحباب؟ نقصان وجوب، ولذلك عليه دم، يجبره ايه؟ بدم. كويس. قال وفي اجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب، ليس عليها دم ولا غيره، الحج سليم ومش اي مشكلة، غاية الامر من ايه؟ انه ترك الامور المستحبة كرفع الصوت بالاهلال والرمل والاطباع في الطواف الاول، الرمل اللي هو الايه؟ السرعة في الاشواط الايه؟ الاول، والاطباع في الطواف الاول اللي هو كشف الايه؟ الكتف الايسر، وكذلك الصلاة في، طبعا الحج لو ترك عرفة ما بقاش حج، يبقى ليس كل اجزاء الحج متساويه، وكذلك الصلاه فيها اجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها اجزاء واجبه تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحه، الكمال الواجب مع الصحه في نظر ابي حنيفه واحمد ومالك، وفيها ما له اجزاء اذا زالت كبر نقصها بسجود السهو، وامور ليست كذلك، فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، في الشرع كما رأينا في الحج والصلاة وفي الطبع بالنسبة إيه؟ للمركبات. فإذا قالت واعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة، لو واحد قال لك لا بس الجزء ده داخل في حقيقة الإيمان وهنا خارج عن حقيقة الإيمان، قيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ شوف التحقيق، ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة، واخد بالك هذا الجزء، لو قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج من الحقيقة، قيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة، لأن الحقيقة الواحدة دي قول مين؟ الخوارج والمعتزلة والمرجع، كل الطوائف أهل السنة عندهم الإيمان ليست له حقيقة واحدة. قال ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. واخدين بالكم؟ الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف، فما كلفت أنت به غير ما كلفت أنا به، على حسب العلم وحسب الزمان وحسب المكان وحسب الإنسان، مش كده ولا لا؟ نسمع علشان إيه؟ قد الكلام ده بالنسبة لك جديد، اسمع. يقول بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له، هل بلغت التكليف ولا لا، ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك، وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، الإيمان الواجب على غيره مطلق لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق فضل، كان الواجب طبعا الجملة الأولى يعني فيها شيء أظن أن فيها فقط، ولذلك وجدنا أما رجعت إلى الإمام الأوسط طبعا المحققة رسالة الدكتوراه بتاعت الزهراني، وجدته يدخل بعض الأشياء ويخرج بعض الأشياء في الجملة ولا تزال الجملة مضطربة عنده وعندنا. فهناك شيء في هذه الجملة ما علينا اللي بعدها بيوضح. فبيقول فإن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمره حينئذ بالصلوات الخمس. أما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الأوائل في مكة، لم يأمره حينئذ بالصلوات الخمس ولا قيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل. الصور النزل كانت آيات قليلة تعد على أصابع اليدين. فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوادع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. شفت بقى كلامه لما بيقول الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال وبنزول الخطاب الذي به التكليف. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الصحابة كانوا مؤمنين بالقرآن، القرآن ده كان قد ايه ساعتها؟ آيات قليلة مش كده ولا لا؟ هو ده كان القرآن. ولم تكن هناك صلاة، صلاة الخمس ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، ولم يكن الخمر حراما ولم يكن الربا حراما، مش كده ولا لا؟ لكن دعاهم إلى التوحيد وبعض الأمور الأخرى التي جاءت في العهد المكي. فيقول فمن صدقه صلى الله عليه وسلم حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. يعني تخيل أنت لو التقيت يوم القيامة بالسيدة سمية رضي الله عنها التي قتلت في مكة شهيدة، أول شهيدة في الإسلام، هذه ما قامت وما حجت وما زكت وما صلت الصلوات الخمس، مش كده ولا لا؟ وربما كان ربما والله أعلم قد شربت خمرا، لأن الخمر كانت لم تكن حرمت بعد. هل أنت أعظم إيمانا منها؟ لا، هي أعظم إيمانا منك. لماذا؟ لأن كان إيمانها تام، تم إيمانه بما نزل وقت إذن وماتت شهيدة على ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ قال كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تم الإيمان الذي وجب عليه. وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به أو لو أتي به بعد الهجرة أو لو لا الشخص نفسه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به ذلك الشخص بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا. واحد يقول الله لو اقتصر عليه كان كافرا ليه؟ لانه لم يؤمن بالايه؟ بوجوب الصلاه ولم يؤمن بوجوب الصيام. لان الكلام الشيخ الاسلام بيقول لك ايه؟ فمن صدقه حينئذ بما نزل من القران واقر بما امر به من الشهادتين وتوابع ذلك، ولم يقر بالاشياء التي ايه؟ نزلت بعد ذلك، ولم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به بعد ذلك، ولم يؤمن بما نزل من القرآن بعد ذلك كده. فهذا الإنسان لو اقتصر على هذا الذي اقتصرت عليه سمية لكان ايه؟ كافرا قولا واحدا بإجماع المسلمين، مش كده؟ لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم يقول وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وما بلغه عنه مفصلا. أنت مأمور أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، كل اللي جاء به مصدقه فيه، لكن الذي يبلغني عنه أصدقه على التفصيل، وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة او وجوب شيء من الاعمال مات كامل الايمان الذي وجب عليه، مش كده ولا لا؟ وذلك بعض الناس لما يجي يقول لك في حديث من لم يعمل خيرا هذا انسان لم يعلم شيئا من الشريعه وانما قال لا اله الا الله ثم مات، يقول لك فهذا ممن لم يعمل خيرا قط ويخرج من النار. هذا كلام خطير. طب هذا الانسان لو دخل النار يبقى مظلوم. وللاسف وجدنا بعض اهل العلم الذين ارادوا تاويل هذا الحديث وقعوا في هذه الخطيئه. مصيبه. شوف شيخ الاسلام بيقول فالرجل اذا امن بالرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاه او وجوب شيء من الاعمال، لسه ما دخلتش على وقت الصلاه ما كلفش بشيء غير بكلمه لا اله الا الله انا او مات، قال مات كامل الايمان الذي وجب عليه، يبقى لا يدخل الجنه ولا يدخل بعد ما كل الناس تخش الجنه ويبقى في النار ويخرج لانه لم يعمل خيرا قط بعد الشفاعه ويخرج من النار ويسمى جهنميا. شفتوا الاخطاء اللي بتجعل بعض الناس من اجل التمسك بمذهب معين يعملوا في نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين فيكم قرا هذا التوجيه لحديث ابي سعيد الخدري من لم يعمل خيرا قط؟ قراتوه ولا ما قراتوش هذا التوجيه؟ مين قرأه؟ ما قراتوش هذا التوجيه؟ ان قراتوه قالوا اسالوه. وللاسف نعم وللاسف صدر من علماء كبار. للاسف خدوا بالكم شيخ الاسلام بيقول اذا امن بالرسول ايمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاه او وجود شيء من الاعمال مات كامل الايمان الذي وجب عليه. فاذا دخل وقت الصلاه عليه ان يصلي، طب لو ما صلاش يبقى هنا يؤخر، مش كده ولا لا؟ وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك، وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك. يبقى عرفنا كلام شيخ الاسلام اللي قال فيه ايه؟ ليس للايمان حقيقه واحده، مش كده ولا لا؟ ادى الايمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. بيشرح الكلام ده واضح ولا صعب؟ ثم يقول فصار ما يجب من الايمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف بالبلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق. التصديق نفسه يختلف، هل الذي صدق بالشهادتين وبكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبما نزل في مكه هل يستوي تصديق ثم مات على ذلك؟ يستوي تصديقه مع تصديق الذي مكث أو أبقاه الله تعالى حتى نزلت الآيات وختم القرآن الكريم وكلف بجميع التكليفات وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد؟ هل تصديق ده زي تصديق ده؟ أبدا. قال وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجود، وهذه القدرة والعجز يختلف بها العمل أيضا على قدر القدرة. ومعلوم ان الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الاخر، كل على قدره، مش كده ولا لا؟ هل الامام الشافعي مكلف بما يكلف به انسان امي يعيش في الصحراء؟ ده مكلف زينا، مش كده ولا لا؟ قال فاذا كان نفس ما وجد من الايمان في الشريعه الواحده يختلف وتفرق، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال، فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى الإيمان بيتبعض مع سائر الناس. وبيقول ايه؟ وان كان بعد ما بين ان التكليف بيختلف من زمان الى زمان ومن انسان الى انسان ومن ظروف الى ظروف في الشريعه الواحده، قال وان كان بين جميع هذه الانواع قدر مشترك موجود في الجميع كالاقرار بالخالق واخلاص الدين له والاقرار برسله واليوم الاخر على وجه الاجمال لا على وجه الايه؟ التفصيل، فمن المعلوم ان بعض الناس اذا اتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما اتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات، اذا اتى بالبعض دون البعض الاخر. يبقى ان يقال، وده السؤال ده، فالبعض الاخر قد يكون شرطا في ذلك البعض. يبقى الانسان حقيقة الايمان عنده اختلفت من شخص لشخص لشخص. طيب القدر المشترك اللي هو الاقرار والتصديق، مش كده، واعمال القلوب، يبقى ان يقال فالبعض الاخر قد يصل الوقت اللي ترك. يعني احنا هنا قلنا ايه في الاول؟ هنا اذا اتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما اتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات. هل البعض الذي بقي ينفع ولا ما ينفعوش؟ واضح؟ ينفع ولا ما ينفعوش؟ قال يبقى ان يقال فالبعض الاخر الذي بقي، الذي بقي بالنسبه للذي ايه قصر فيه، قد يكون شرطا في ذلك البعض الاخر الذي فرط فيه، قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. صح؟ يبقى هنا بقى الحج عندي هتكون فين؟ في الكتاب والسنه. لو قال لي ده شرط، وطبعا الشرط هنا مش المقصود به الشرط الذي ها يؤثر عدمه في العدم وهو خارج الايه الماهيه، لا، احنا بنتكلم عن شرط داخل الماهيه. ولذلك كلمه الشرط هنا كلمه لغويه ولا اصطلاح اصولي؟ لغويه، لان الاصطلاح الاصولي والكلام ده عايزين ناخد بالنا منه كويس. قضيه الركن والشرط، شرط الصحه وشرط الكمال، لان الشرط ما يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده الوجود، كالوضوء بالنسبه للصلاه يؤثر عدم الشرط، عدم الوضوء في عدم الصلاه، لو انعدم الشرط انعدم المشروع، انعدم الوضوء انعدمت الصلاه تبقى باطله، مش كده ولا لا؟ لكن لا يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد الوضوء وما ظلمش، بعكس السبب يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، ده السبب. السبب الايه؟ أو الاصطلاح الاصولي والشرط كده. لكن السبب والشرط يختلفان عن الركن في ماذا؟ ان الركن داخل ماهية الشيء وحقيقته، لكن الشرط والسبب فين؟ بره. فهل لما يجي حد يقول لك ان الاعمال بالنسبة للايمان شرط صحة ولا شرط كمال، نقول لهم ماذا تعنون بكلمة شرط؟ ان عليكم بها الاصطلاح الاصولي نقول لكم لا، مش شرط، لا شرط صحة ولا شرط كمال. ليه؟ لانها ركن في داخل الايمان. واضح؟ لو قالوا لا شرط لغوي، نقول لهم موافقين، ماذا تعنون بشرط صحة وماذا تعنون بشرط كمال؟ ولو شرط صحة، جميع الأعمال شرط صحة ولا أي الأعمال شرط صحة؟ شيخ الإسلام بيحقق المسألة هو. يقول يبقى أن يقال فالبعض الآخر اللي هو المفروض قد يكون شرطا في ذلك البعض اللي هو المعيد الذي أتي به وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط هيضرب أمثاله كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضه. شوف شيخ الاسلام لما جه يضرب مثال على الشرطيه ذكر ايه؟ امر ما فيش خلاف فيه. كما قال ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فايمانك بمحمد لا ينفعك ان كفرت بموسى وعيسى. صح؟ احنا بنتكلم عن الايمان بمحمد رسولنا الاعظم. لو انت امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرت بغيره، لان ايمانك به يلزم منه ان ايه؟ تصدقه وان تقبل كل ما جاء به. فان رفضت نبوة موسى وعيسى فقد صدقت، كذبت من؟ كذبت نبيك صلى الله عليه وسلم. فعاد على اصل الايمان بالابطال، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول ان الذين يكفرون بالله ورسله. لكن لو جالك واحد مثلا ما قراش القران قبل كده ولا يعرف، وجيت تقول له الياس واليسع انبياء، يقول لك لا مش انبياء، انا ما فيش حد اسمه نبي اسمه الياس ولا اسمه اليسع. هذا الانسان يكفر لا يكفي. لكن لو قرأها في القرآن الكريم وأنكر نبوته يبقى كذب القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قوله. يبقى المتروك قد يكون شرطا، وضرب المثال بمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. واخدين بالكم؟ وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبول. وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق ولا يخرج من الملة، وبعض شعب الإيمان وشعب من شعب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أفضل إنسان وجدت فيه هذه الأربعة، يكفر ويخرج من الملة، ولا وجدت فيه خصال النفاق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لم يدعوهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. كل دي من أعمال الجاهلية قد تجتمع في بعض الإيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن يدعوهم، يعني الأمم مش هتدعى هذه الأمور. ناس كتير قوي تفخر بالأحساب وتطعن في الأنساب، والنساء تنوح على الميت على الموتى، وبعض الناس يستسقون بالإيه؟ بالنجوم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. قضية نسخ التلاوة دي قضية في علوم القرآن يعني لنا فيها موقف بالطبع يعني غير مسلمة هذه القضية، فنضرب عنها طبعا. وفي الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي ذر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعي أو ومن ادعى ما ليس له فليس منا، من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. كل الكلام ده في تكفير، هل تكفير يخرج من الملة؟ أبدا. وفي لفظ البخاري ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع لا تضيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواه البخاري من حديث ابن عباس. وفي البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال كل دي احاديث، شوف رحمة الله عليه يستدل بنصوص، هذه النصوص لو قرأها انسان كثير من الناس من الممكن ان يضله اذا قرأ هذه الاحاديث ولم يردوها الى اهل العلم وسيكفرون الناس. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل، السماء يعني ايه؟ مطر. فلما انصرف اقبل على الناس فقال اتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكواكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكواكب. هو الأصل بالكوكب، لكن الحديث الصحيح بالكواكب. فزدنا الألف عشان الأخوان اللي معهم نسخة بيقرأوا الواغين بلغة. وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون بالكواكب وبالكواكب، ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. هنا الأصل الأول أنهاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. خدت بالكم؟ يبقى قال يبقى أن يقال، فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض. ثم ذكر الذي لا يكون شرطا فيه، وذكر هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها لحضراتكم. واضح الأمر ولا لا؟ نكمل. يبقى الأصل الأول الذي قال عنه رحمة الله عليه، سؤال شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاع؟ يعني إذا انتفت شعبة تنتفي أخرى، ولا شعب الإيمان تتلازم في الانتفاع إذا كان هناك دليل على شرطي هذا المطلوب، كما في قوله تعالى ها يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما قال ولو وجد دليل في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح على أن ترك بعض الفرائض كفر مخرج من الملة أو شرط صحة بالنسبة لبقية الشعب حينئذ نقول به، ودي بالكم ولا لا. لكن الخطورة أن بعض الناس أما بيتكلموا مثلا قضية ترك الصلاة، قضية ترك الصلاة لا يتحدث فيها الناس والعلماء من باب العمل وترك العمل كفر أم غير كفر، لا، ترك الصلاة فرع فقهي. ننظر في الأدلة هل ترك الصلاة كفر مخرج من الملة أم لا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره يقول لك المسألة خلاف ايه؟ فقه. أما من أراد أن يدخل قضية ترك الصلاة يقول لك ترك الصلاة كافر لأنه أهم الأعمال وترك العمل كافر، يبقى هنا ما بيناقش حسب منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة ده ما شفتش الشيخ الإسلام ابن تيمية وكل المسلمين كلامي عن تكفير ترك بعض الأعمال أو غيرها جعلها كلها من باب الكفر الإيه؟ الأصغر الذي لا يعود على أصل الإيمان بالإفطار، ولم يذكر شيئا واحدا يعتبر شرطا في المطروق شرطا في البقية، بحيث انه اذا انتفى الايمان كلية الا قضية الايه؟ الكفر الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض. اما كل النصوص اللي ذكرها دي كلها جعلها من الايه؟ من المثال على ان هذه الاعمال ليست ايه؟ المطروق منها ليس شرطا في البقية. واضح الكلام ولا صعب؟ طيب يبقى هو كان بيتكلم في مسألة هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والنقاء بشرط ان يكون هناك دليل على ان المطروق كان شرط صحة بالنسبة للايه؟ للباقي. واضح يا اخوانا؟ طيب هل هي متلازمة في الثبوت؟ تتلازم في الثبوت يعني ان وجدت شعبة تنتج شعبة اخرى ام لا؟ واضح ولا؟ يعني مثلا الظاهر والباطن، لو وجد الباطن لابد ان الباطن ان كان موجود في ايمان باطن لابد ان يظهر على الجوارح ولا لا؟ اللي هو قضية هل هي متلازمة في السباق؟ التلازم في الانتفاع اتكلمنا فيه، هنتكلم عن التلازم في الثبوت. قال ان شعب بالبداية كده العنوان ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. يعني الايمان التام الكامل لابد ينتج اعمال، ولذلك دايما يرد ان الجهمية والمرجئة يقول لك قد يكون الايمان في القلب ايه تاف ولا ينسب اعمالا في الظاهر. يقول لهم لا، هذا الكلام خطير، ان وجد الايمان التام لابد وان ايه يأتي اثره على الظاهر. فقال ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة، والايمان الداخلي قوي الذي ينتج، لكن لو ضعيف لا يتلازم عند الضعف تتفكك العلاقة. فاكرين لما كنا نقلنا كلامه، فان لم يوجد العمل الظاهر دل ذلك على عدم الباطن او ضعف. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نعم، عشان بس الكلام الديتيلية يفهم في ضوء بعضه البعض. الحمد لله احنا الى الان ما وجدناش كلام له بيناقض بعضه بعضا، تمام ولا لا؟ يقول ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة، احفظ الجملة دي، ولا تتلازم عند الضعف. فاذا قوي لا في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اوجب بغض اعداء الله، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم او حاجة فتكون ذنبا ينقص به ايمانه. يبقى المواد دي لو الايمان كامل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوافون من حاز الله ورسوله. طب لو ضعف الايمان في القلب حتى يصل الى درجة ضعيفة جدا تجد من الممكن ان يوالي اعباء الله. ولذلك لا يكفر الانسان بالموالاة. فاكرين الكلام ده اللي كنا بنقوله في تفسير سورة التوبة والمائدة وغيرها، لا يكفر الا اذا ايه ولهم لدينهم، لكن لو لهم لدنيا ولهم من اجل الدنيا. يعني واحد، وضربت لكم المثال ده، تصور اخ شيخ ولو شريك نصراني يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يجوز، شركة بينه وبين بعض. طيب يأتي هذا الشخص وانا اختلفت مع الشريك النصراني في الدنيا ورفعنا على بعض قضية، هو يقعد جنب مين؟ جنب شريكه. يبقى هنا ينصر شريكه عليا ويدور على ثغراتي وعوراتي علشان يدل شريكه عشان شريكه يدخل القضية. تيجي تقول هذا الرجل والى كافرا من اجل ضد مسلم، ينفع؟ ده هو ما ولاه مش من اجل اخرى، ده هو بيوالي عشان خاطر نفسه. طيب ايه؟ اي مصلحة، مصلحة شخصية. يا اما يجي حاكم من الحكام ويقولون اعضاء الله وكفروا كفروا الناس، الدليل على كده ايه؟ يقول لك ولا اعضاء الله، ما هو لهم من اجل ايه؟ بيظبطوه. يبقى المسألة ما كانش بيواليهم من اجل الدين. احنا طبعا كلهم بيواليهم وبيقف معاهم وبيشيلوا له فلوسه بره في الخارج ويحملوا له فلوسه ويدوا سمسرة ورشوة وضحك ومشاكل جرائم مصائب بعضها فوق بعض. لكن احنا كان هدفنا لما كنا بنتكلم في القضايا دي مش دفاع عن حد، دفاع عن عقيدة اهل السنة والجماعة، الا نكفر الا من كفره الله ورسوله. لانك تعمل ايه لو جيت يوم القيامة وجدت واحد زي حسن مبارك عنده ها جزء من جزء من جزء من جزء أثنى 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 ذرة من إيمانه لك أداء الجنة بعد ما عدوا لك سنة النار ولا حاجة، تعمل أنت إيه ساعتها؟ ما أنت كفرته، يبقى أنت هنا ما هو التكفير ده حكم إيه؟ حكم شرعي. إحنا القضية مش قضية بندافع عن فلان أو علان أو في مصلحة مع فلان أو تلك، قضية عندنا. ولو تلاحظوا إن القواعد اللي بيقولها دلوقتي في الإيمان ما اختلفت مع كلامنا في التفسير سابقا، صح ولا غلط؟ أو الشيخ الإسلامي اللي بيقول إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. ولذلك لو عمر بن الخطاب بقى مشارك الرجل الكافر ده واختلفنا مع الكافر في المحكمة، عمر بن الخطاب يقف جنب مين؟ جنب الحق، مش جنب نفسه ولا مصلحته ولا يبص الشركة ولا ايه، مش كده ولا لا؟ لما اقوى الايمان يعني على كل الصغائر وعلى كل المتعة الدنيوية، بل نجد ان الانسان يشهد ضد ابيه لا يجعلنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. مش كده؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا على انفسكم او الوالدين والاقربين. ويقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. طب هذا الكلام هل يستطيع كل المسلمين وكل المؤمنين وكل الاخوة الملتزمين ان يطبقوا؟ ولا الكلام ده لا يطبقه الا القلائل؟ مش كده ولا لا؟ لانه ايمان قوي. فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ايمان تام وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. اي شيخ الاسلام يذكر امثله من الممكن لو انت خدت الايه على ظاهره تكفرهم مع انهم من اجله الصحابه. يقول وقد تحصل للرجل موادته لرحم من اجل رحم او حاجه دنيوي فتكون ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن ابي بلتعه لما كتب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه. ده جس على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله فيه ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. وكما حصل لسعد بن عباده لما انتصر لابن ابي في قصه الافك. ابن ابي كان السيد عائشة كان خطير. فسعد بن عباده انتصر لابن ابي عبد الله بن ابي بن سلول. فقال لسعد بن معاذ، اما سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لو كان من اخواننا من الاوس فانا قاتله هنقتله، وان كان من اخواننا من الخضر امرتنا فقتلناه. فرد عليه سعد بن عباده وقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشه وكان قبل ذلك رجلا صالحا. هل سعد بن عباده هل تستطيع ان تتهمه في دينه؟ ها هذا من الاجله من الانصار الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت طبعا سيدنا عائشه بتقول الكلام ده لان الامر كان يمسها، مش كده ولا لا؟ قالت بيقول لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشه وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحميه، الحميه القبليه اخذته. ولهذه الشبهه سمى عمر حاطبا ابن ابي بلتعه منافقا، فقال نعم يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق الجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعبد الله لنقتلن إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. يعني سعد بن معاذ لما تكلم رد عليه سعد بن عبادة وقال كذبت والله لا تقتل ولا تقدر على قتله. فرد عليه أسيد بن حضير وقال كذبت لعبد الله لنقتلن انما انت منافق تجادل عن المنافقين. فهل كان واحد من هؤلاء منافقا؟ حاشا، مش كده ولا لا؟ قال هو من هذا الباب. يبقى شيخ الاسلام لما قال ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف، فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله، ثم ذكر الايات. قال قد تحصل للرجل مودتهم لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به ايمانه. قال بعد ان ذكر الامثله ولا يكون به كافرا كما حصل لفلان وفلان، قال هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابه عن مالك ابن الدخشم منافق، وان كان قال ذلك لما راى فيه من نوع معاشره وموده للمنافقين. صحابي جليل ومع ذلك قيل في شأن انه منافق. لماذا؟ لانه كان هناك نوع معاشره وموده للمنافقين. ولهذا لم يكن، اسمع بقى شيخ الاسلام بيقول، ولهذا كلام متين، ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، مش كلهم درجه واحده، بل فيهم المنافق المحض زي مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. وفيه من فيه ايمان ونفاق،
وفيهم من ايمان غالب وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الايمان. ولما قوي الايمان وظهر الايمان وقوته او وظهر الايمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من النفاق ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. يعني اللي جعل الامر في تبوك بقى ها يزداد قوي. ليه؟ لان الايمان كان على وزداد، فاصبح المخطئون قد ظهر امورهم، لانه كلما نزلت ايات يظهر النفاق ويتجلى النفاق ويظهر النفاق ومن فيه شعبة من النفاق يدعها، وبدأت الامور ايه تظهر رويدا رويدا حينما اكتمل القرآن واكتملت شعب الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وكان كثير ذنوبين بحسب ظهور الايمان. ولما قوي الايمان وظهر الايمان وقوته او ظهرت يعني قوة الايمان عام تبوك، صاروا يعاتبون. برضو الجملة دي فيها شيء من الايه من الاضطراب، لكن المقصود منها ان لما الايمان قوي وظهرت شعائر الايمان وقوية وكملت عام تبوك، صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف انهم سموا المنافقين، سموا الفساق منافقين، سموا الفساق منافقين، فجعل اهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور وخطأوا يعني الحسن البصري. اذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر او فاسق ليس معه ايمان او مؤمن كامل الايمان او مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق او منافق. والحسن رحمه الله لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه. ونكتفي بإذن الله تعالى ونكمل في الدرس المقبل بمشيئة الله، ونكون قد وقفنا على كلمة الحسن البصري رحمة الله عليه. احنا الكلام صعب ولا حاجة يا اخوانا؟ ايه؟ في اي حاجة صعبة؟ قولوا. احنا عارفين كلام شيخ الاسلام صعب، بس برضو بقدر الامكان بنحاول ان احنا يعني نيسر عليكم. يسر الله عليكم. أخذ يقول قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. السؤال إلى وما علمته أحدا من خلقك، هو ما موجود في السنة. يعني الأخذ يقول فالمعلوم بالكتاب هو القرآن الكريم، لأنه بيقول إيه أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. وما علمته أحدا من خلقك هو ما موجود في السنة. لا، ممكن يكون علمه احدا من خلقك جبريل او ميكائيل او حد من الملائكة او حد من الانبياء السابقين. خلي بالك الامر عام. ما انزلته في كتابك مش المقصود القرآن الكريم بس، كتابك هذا مضاف والمضاف في عام جميع الكتب، مش كده ولا لا؟ جميع الكتب. او علمته احدا من خلقك اي حد من الملائكة وانت نازل. وما علمته احدا من خلقك وما وجد في السنة، هذا فهمك خطأ. يقول فما معنى سميت به نفسك، هل هو خارج عن الكتاب؟ انت فهمت خطأ، لانه يقول ايه اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هو لك زي سميت به نفسك، لانه هو لك كأنك سميت به نفسك. انت تقول في كتابك كل اللي جاي بقى تفسير لكلمة ايه، لانه في الاخر يقول او استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى استأثر به في علم الغيب عنده وهو لا وهو سمى به نفسه. واضح ولا لا؟ فما جاء بعد ذلك تفصيل للمجمل الذي قال فيه ها سميت به نفسه. فما أدراك في كتابي سمى به نفسه، ما علم احدا من خلقه سمى به نفسه، انه هو الذي علم استأثر به في علم الغيب عنده هو الذي سمى به ايه نفسه. الأخ يقول لي ماذا تعني بأن قضية نسخ التلاوة ليست مسلمة؟ لا، ده ترجع له في دروس علوم القرآن. المجال لا يتسع، المجال لا يتسع للكلام في نسخ التلاوة، واحنا كنا تعرضنا له قبل كده، تعرضنا له في التفسير يا اخوانا مش كده ولا لا؟ من يذكر؟ انا مش متذكر فين بالظبط، بس تعرضت له في تفسير القرآن الكريم.
نعم ما ننسخ من آية سورة البقرة. وتعرضت له قريبا في تفسيري على المنبر في سورة النور، تعرضت له في تفسيري لسورة النور حينما تكلمت عن الشيخ والشيخة إذا زنى ترجمهما البتة، تكلمت عليه على المنبر. والكلام في علوم القرآن تكلمت عنه قديما وحديثا وفي المعهد وهنا. الأخ بيقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في شأن حاطب دعه إنه شهد بدرا في دليل لمن يقول بمنهج المهزمات؟ إخواننا أنا آسف جدا إن أقول لبعض الإخوة بيتكلموا ببعض الأمور وما مش فاهمينها وهم مش فاهمينها. الموازنات يعني ايه؟ يعني وقت لما اجي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بيقول له ده منافق، لو النبي صلى الله عليه وسلم سكت او اذن له الاراد المنافق وخرج من الليله، لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا اطلع بهذا الرجل من اهل بدر ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مش كده ولا لا؟ ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو واحد جاي يقول لك على اخ من الاخوه سؤال انا ابدع مثلا على سبيل المثال رجلا كسيد قطب، يجي واحد قاعد يقول لي هذا رجل كافر منافق، اقول لك اتق الله لا تقل عنه كافر، يبقى انا كده بقول بمنهج المهزمات. الرجل ده كافر احنا بنقول مبتدع ولكن ما بنقولش كافر، واضح الكلام ولا لا؟ فادافع عنه لانك كفرته والتكفير خطا، يبقى مش هسكت لك لو كفرت، مش كده ولا لا؟ جيت كفرت ابي حامد الغزالي مش هنسكت لك. يبقى لو جئنا على شخص من الاشخاص وان وقع في بدعه او بدعه او كان رأسا لبدعه وان كفرته هو لا يستحق التكفير يسكت عليك عشان احنا ما قضيه الموازنات يا اخوانا اني انا جاي الوقت بحضر من واحد وقت فقط والان بتحضر منه، يجب عليك انك تقعد ايه تكلمنا عن حسناته. طب ما هذا سيضعف الرغب مش كده ولا انا هدفي احضرك من خطأ وعشان ما تتبعوش عليه. لكن لو جيت قلت لك هذا الشخص قبل ما اتكلم رجل فاضل عالم يقوم الليل يصوم النهار يفعل كذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا الشخص نتمنى ان نكون حامل حذاءه، لا يغض وعد ذكره كده ولكنه اوضع في جذوله. يا عم لم نفسك وامشي، انت بقى مش كده ولا ايه؟ اللي انت عاتبه انت هتنقذه انت بقى انت حتى تنقذه، يبقى هنا اضعفت الرد انت ولا لا؟ فهؤلاء الذين اخترعوا لنا قصه الموازنات عشان يضعفوا ايه؟ الرد على اهل البدع. تيجي تقول يقول لك يا عمي هذا الرجل عمل وله قدم صدق في هذا، نقول له لا هذا الاسلوب خطير لان هذا الاسلوب لو انت فرضت علينا ويفرضون على الناس انه قبل ما ينصحوا او يخطئوا انسانا وقع في خطا يقول لك يجب عليه، من الذي اوجب؟ ان الذي يوجب هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ الواجب ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن عشان تلزمني اني علشان اتكلم واحذر من خطئي انا ما حذرتش الخطا عشان في بيني وبينه طار. احنا بنحذر من الخطا من اجل تصحيح المعتقد وتصحيح الدين، يحمل هذا العلم من كل خلق عزوله ينفون عنه تحريف الغليظ وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. ناس واحد وقع في خطا لابد ان انا الخطا ده هو قاله في السر ولا في العلن؟ في العلن. لو سكتنا عن حبنا حتى وان كنا محبه فلنكن، ولكن حبنا لشخص لا يمنعنا من ان ايه نحذر ونوضح الامر. ليه؟ لان كما قال ابن القيم شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا من ايه؟ من شيخ الاسلام. دي القضيه. فقضيه الموازنات الاخوه فاهمينها طبعا. يعني انا دلوقتي جاي احذر من دوله فلان من الشيوخ وقع في كذا، تقول لي لا اتكلم عن حسناتي افضل حسنات الراجل ده هقعد اتكلم فيها اسبوع والخطا اتكلم فيه دقائق، تلزمني باني اتكلم في حسناتي وهينسى قضيه التحذير. احنا الهدف مش اني اعمل له مسلسل، الهدف اني انا عايز احذرك من الوقوع في الخطا. لكن ينبغي ان هذا الشخص لو وقع في خطا ننصحه. امتى بقى نفضحه؟ اذا هذا الانسان عرض عليه الصواب ورفض تنصحه ويناصح وهو مصر على الخطا. طب هذا الخطا لو كان خاص بينه وبين نفسه لسكتنا عليه، لكن خوفا على دين الله
من التبديل لن نسكت عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هو رب عنده تقوى، واذا نصحناه انتصر وصحح هو، يبقى انتهى الامر. يعني مثلا يجي واحد على شخص من الاشخاص ويقول الحديث موضوع مثلا، او حديث ضعيف، او هو ده اسلوبه دايما يقول في الخطب احاديث ضعيف، قلنا له انا ايه بدانا ننصحه؟ ارجع للكتب كذا وكذا. قال جزاك الله، والله هذه المساله كان علمي ضعيف في هذه المساله، ومن اليوم سافتح واصحح. خلاص لازم انك ان تتكلم فيها، مش كده ولا لا؟ لكن قال لك هو كده وعجبك عجبك، مش عجبك ما تسمعنيش تاني، يبقى تحذر منه ولا ما تحذرش؟ من اجل ايه؟ انك واخد منه موقف، ولا من اجل الدفاع عن هذا الدين؟ بس هي دي المساله. لكن اخونا دخلني في مساله، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت على حكم عمر بن الخطاب على قتل ابن عبد البلتع بكونه منافقا. اخونا بيقول لنا نريد توضيحا لحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قتلا. هي دي برضه تتجاوب كده؟ دي قصه لوحدها، مش كده ولا ايه؟ نجيب الحديث، طرق الحديث، اقوال اهل العلم القدامى في الحديث، من اخذ الحديث على ظاهره، ننقل باسلوب اهل العلم، ما يتقالش كده وخلاص الحديث ده. احنا بس تعرضنا للمساله لان بعضهم اول الحديث بهذا الاسلوب، فقلنا هذا التاويل ايه؟ خطا، خطا جسيم. حكم الاستثمار في مجال الصرافه تغيير العملات من خلال احدى شركات الصرافه، مع العلم ان الشيخ الالباني لم يجيزها واجازها الشيخ ابن باز. يعني ايه الشيخ الالباني لم يجيزها؟ الشيخ مساله الصرافه دي اذا كانت القواعد الشرعيه موجوده مثلا يدا بيد، يدا بيد، مفيش نسيئه، ايد بايد مفيش نسيئه، والعمله اذا اختلف الايه؟ اختلفت الاصناف تبيعه كيف شئتم، اذا كان ايه؟ يا دبيب. الدولار سعره النهارده كام؟ اليورو سعره النهارده كام؟ بتبيع مثلا بعت مثلا الدولار ب 6 جنيه، يبقى خلاص مفيش مشكله. بشرط ما تكونش بتبيع له الدولارات تديله جنيهات مصريه النهارده تجيب لك دولارات بكره او تجيب لك الدولار. لا ما ينفعش، يد بيد. لكن المثليه في الصنف الواحد، لو اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان ايه؟ يدا بيد. ما اظن ان الشيخ الالباني يخالف في هذا ولا الشيخ ابن باز، ولكن قضيه بقى تجاره العمله لما يكون ممنوعه الا بمواصفات معينه من ولي الامر، فده امر اخر اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده. واخدين بالكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في بعض الاسئله بتبقى عمت بيها البلوه، فما بنحبش نجيب عليها اجابات يعني عامه. هل يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق اجمعين، ام نقول افضل البشر؟ وهل هو افضل من ادم؟ وهل هناك خلق لا نعلمه قد يكون افضل منه؟ هذه المساله تكلمنا فيها في شرح الصحابه. فاكرين؟ تكلمنا في هذه القضيه. قضيه انك تقول افضل الخلق هذه فيها مجازفه. ما امرنا الله عز وجل ان نقول هذا الكلام. يعني احنا لا يجوز لنا ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق. قال بذلك بعض اهل السنه، ولكن في النفس من هذا التعبير شيء. يعني هو افضل من جبريل عليه السلام، وافضل من حمله العرش، وافضل وافضل، ليس عندنا دليل على هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر. انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا قبل. وحديث الشفاعه وضح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم يوم القيامه، وحامل لواء الحمد يوم القيامه. لكن افضل الخلق اجمعين، هذا الكلام في النفس منه شيء، ولا يوجد عليه دليل حتى نتكلم فيه. اخ بيقول كيف يطبق هذا الحديث جهرا او سرا عن علي بن ارطاء قال كان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. لا يقال الكلام في العلن حتى يعني يغلق باب الايه؟ باب المدح، لان المدح خطير. المدح والعياذ بالله خطير جدا. قصمت عنق صاحبك امر خطير، او قصمت ظهر صاحبك. فالانسان ما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول احصوا التراب في وجوه المدحين. فلا بد ان تقول هذه الكلمه حتى تغلق باب المدح، ولا تجعل نفسك
يعني لما يبدا الانسان يمدح فيك وانت قاعد من الممكن ان الشيطان يدخل عليك، لكن لما تقول لا تؤاخذني بما يقولون مش كده، واغفرني ما لا يعلمون، انت ادرى بنفسي واعلم بنفسي، انت عارف انت عملت ايه وعارف ذنوبك، وعارف ان لو الواحد فينا اتكشف امام الناس هيتفضح. نسال الله الستر، نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره كلنا، والله لو كشف الغطاء لما استطاع واحد منا ان يبتسم في وجه الاخر. كلنا ذنوب، كلنا معاصي، وكلنا اخطاء. فالانسان بسم الله ما شاء الله ويقبل الانسان يمدح في اللي قدام منه وكانه يعني خلاص الراجل واقف على باب الجنه. لا يا اخوانا، ما تفتنوش بعضكم البعض، ما تفتنش اخاك. اللي بيحلف باب الطلاق ده، احنا معانا حد بيحلف بالطلاق هنا ينفع؟ ما ينجوش عليه. في اخ يحلف بالطلاق عليا ينفع الكلام ده؟ هل القذافي يعتبر اسير ام ياخذ حد الحرابه في التعامل مع حبيبي؟ الله اكبر. وطبعا الرجل لما قبضوا عليه هل قتل في اثناء مقاومه ولا قبض عليه حي وقتلوه؟ ان كان قد قبض على الرجل حيا وقتلوه فهذه طبعا جريمه مش كده ولا لا؟ حتى الامم المتحده، الامم المتحده حفظها الله هتحقق في الموضوع، هتحقق في الموضوع. طبعا منظمات حقوق الانسان هتدافع عن القذاف، واخدين بالكم ولا لا؟ دمروا البلد وقالوا عن القذاف، عن حريه او حقوق الانسان. طب والناس اللي اتحدت وكان بيضربوا على الناس بالقنابل من فوق مش كده؟ ضربت ناس مدنيين ولا لا؟ مش كده؟ طيب اما ياخذ حد الحرارة في التعامل معه لا حول ولا قوة الا بالله. الاخ بيتكلم وكان عمر بن الخطاب حاكم البلد والخليفه الاعظم ويرفع الى الامر والمجلس الوطني هيتحاكم والقذافي هيتحاكم وابنائه وهنطبق حد الحرب. انتوا يا اخوانا عايشين في وهم كبير ليه؟ انتوا عايشين في وهم كبير ليه؟ مش تبص حواليكم حد الحرارة، حد الحرارة يعني سبحان الله. ماذا تعني كلمة طاغوت؟ ووصف أحد بأنه طاغوت يعني كفره على الإطلاق أم أنه يوجد تفاوت لدلالة الكلمة؟ والله يا أخي ارجع إلى تفسير الكلمة في كتاب الطبري، تفسير الطبري وفي تفسير ابن كثير، وشوف أئمة التفسير قالوا على كلمة الطاغوت. ارجع لها، اتعب كده شوية، اتعب وانظر لكلمة الطاغوت وشوف أهل العلم قالوا عليها. عصمة أمري يعني يعصمني من الزلل ومن الوقوع في الخطأ. ما المقصود بقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم؟ هذا بالنسبة للمرأة في العدة، المرأة التي في عدتها، ويجب على الرجل أن عليه السكنة وعليه النفقة، فيسكنها على قدر إيه؟ امكانياته، مش كده ولا لا؟ يعني هو ساكن في فيلا ما يسكنهاش مثلا في عشه او في اوضه في منطقه عشوائيه، مش كده ولا لا؟ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فيبقى لابد المساله، لان الانسان اما بيكون علاقته بزوجته كويسه يبقى عايز يفرش لها الارض ايه؟ ورق، مش كده؟ ولما يختلف معاها واحضرت الانفس الشفر، ربنا اللي بيقول مش انا، واخبرت الانفس الشفر. طول ما العلاقه حلوه منهم ومن بعضيهم بسم الله ما شاء الله، عصفورين عايشين مع بعض، عصفورين كناريا، ساعه ما يختلفوا مع بعض بقت ايه بالنسبه له؟ بنبقين، وهو بالنسبه لها يعني بقت المساله. نسال الله السلامه. الدين عصمه، الاخ اللي بيسال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. لما يكون عندك دين تتقي الله عز وجل، فزي كان بعض السلف الصالح يقول زوج ابنتك لايه؟ لرجل متقي. ليه؟ ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هي دي. ولذلك القضيه مش عند الحب، في الحب ما العصام الفسقه في الحب بيعملوا يعني حاجات كتيره قوي حلوه يستخدم على، لكن المشكله عند الايه؟ عند البغض، واخبرت الانفس الشح. هنا بقى يبقى الزوجه تنسى كل الخير لزوجها، والزوج ينسى كل الخير، مش لزوجته بس، لا والاهلها واهلها ينسوا له كل خير وتبدأ المسألة يتعاملوا معك كأنه شارون او نتنياهو مشكلة كبيرة وهو يتعامل معك كأنه كونداليزا رايس ولا حاجة لا عايزين يا اخوانا دين يحكمنا وعايز تعرف الدين بيحكمك امتى عندما يكون في مشاكل في المشاكل بينك وبين شريكك بينه وبين زوجتك بينه وبين كذا بتحدث خلافات يعرف بقى حينئذ تقوى الانسان ودين الانسان عنده دين حقيقي ولا كانت المساله مظاهرات معلش ما احنا بنتكلم بقى بلغه العصر ما رايكم بارك الله فيكم في الشيخ عبد الله السيسي واشرح كتاب في العقيده منين السيسي منين مين هو ايش دعوه يشرح ايه ما تبع مين ايه في مشكلة أصبح بعض الناس بتشرح العقيدة بالكتاب والسنة بفهم المدرسة السلفية في اسكندرية فهم دول السلف مش بفهم السلف بفهم السلفية في اسكندرية واخد بالك ولا لا واخد بالك فأخاف من الاسم الاسم مش عارف لا أعرف الرجل ولكن أعرف أحقق شوفوا الأول اسكندراني هو بحري شوفوا يعني اعرفوا الأول إن هذا العلم دين انظروا عن من تأخذون دينك وليس سمع مقولة لواحد مرجعية كبيرة من مرجعيات الأحزاب بيقول إن المرأة يدخلها البرلمان مع إن المرأة لا يجوز لها أن تحكم هو اللي بيقول ليه؟ لأن مجلس الشعب ولاية شرعية بقت ولاية شرعية مش طاغوتية خلي بالك خلي بالك حط حروف كده مجلس الشعب ولاية شرعية مش طاغوتية كانت طاغوتية قبل 25 يناير دلوقتي بقت شرعيه حلفت موافق 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 ما الادبيات الاخوانيه سيطرت على الجميع طب كويس ولا شرعيه طب وبعدين يا عم الشيخ قال ان المراه لا يجوز لها ان تدخل مجلس الشعب لانها ولايه شرعيه لا تكون الا للرجال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ها ولوا امرهم الله كويس قوي غير كده كلام جميل انها ولايه شرعيه لانه قاعد يقصد القول يقول انها في ايديها تقدر تعمل وتشيل وتحط اللي هي مش اللي مش النايبه يعني النائبه في البرلمان انها تقدر تشيل وتحط وتعمل في كل دي ولايه شرعيه جميل غير كده طيب قوي ولكن حتى لا نترك المجال للمخربين والمخربات في البصص دايما عشان يهزوا الناس في القضاء على الماده الثانيه الماده الثانيه من الدستور ليه خلي بالكم اصبح الوقت كل هدفنا ان احنا نمسك الماده الايه التطوير الماده الثانيه كانت اغنت عن حسن مبارك ايه طب ما هو كان كافر بالماده الثانيه مش كده ولا لا يعني انتوا هدفكم الان الحرص على الامساك بالماده الثانيه عشان تطير طب ما لو سبت الماده الثانيه برضه الحاكم اللي جاي هيحكم في دور الماده الثانيه يبقى اللي كفرت حسني هتكفره اللي بعد حسني مش كده ولا لا لو سبت الماده الثانيه ما علينا أن حتى لا نترك الأمر للمخربين والمخربات يعبثوا بالمادة الثانية. ولذلك نظرا لمصلحة الوطن والمصلحة العامة يجوز أن نغير ثوابتنا. سلم لي على السلفية. يعني عارف الرجل والله لو كان قال مجلس الشعب مش ولاية شرعية كانت عارفة. لو قال الحديث ضعيف وهو ليس من أهل الحديث هنقول له ماشي لكن تصور لما يقول الحديث صحيح ويقول ان المساله لا تجوز شرعا ثم يجعلها من الثوابت ثم يقول تجوز تكهين الثوابت من اجل ايه المصلحه العامه طب هو ده اللي عمله العلمانيون وده اللي عمله الليبراليون وده اللي عمله كل حكام المسلمين نحروا الشريعه من اجل المصلحه العامه مش كده ولا لا ده الامر ده بعد كده تبقى السياحه من اجل المصلحه العامه البنوك هتبقى من اجل المصلحه العامه ما يتواجد بعد كده هتبتاع الجمهور على ابواب المساجد مع السواكات والمساويك والروائح ففي اخ بيبيع خمره من اجل المصلحه العامه وفي من اجل المصلحه الخاصه دي مساويك وروائح مش عارف ايه اللي بيحدث يا اخوانا بالله عليكم لو قال هذا بعض الاسماء الكبيره جدا في المرجعيات للاحزاب الاسماء اللي تسمى سلفيه هل هذا يجوز في دين الله؟ انت
طب هنقول كده بقى صراحة
ووراه أعداد رهيبة بتقول سمعنا وأطعنا. هل ينطبق عليهم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ الأمر خطير الأمر. هذا الكلام يا إخوانا لما يقال الثواب ستغير. أذن أخذ هذا الكلام والله ما قاله الأزهريون اللي بيتكلم عليهم، ما قالوش الأزهريون هذا الكلام. ربنا يسلم. ذكر أن الإيمان يتفاضل حيث ينقسم إلى أركان وواجبات. هل المثال ده كل اللي بنقوله أمثلة؟ لا، احنا كلامنا كله أمثلة يا إخوانا. أنا عايز الإخوة تصحصح في الدرس شوية وفي الإجابة على الأسئلة برضه صحصح صحصح. هل يصح تقسيم الديار إلى في العالم إلى ثلاثة، دار كفر ودار إسلام ودار مختلطة؟ يا حبيبي عايز أقول لك على حاجة مهمة. أنت بقى قضية الحاكمية، خلاص أنت قضية الحاكمية وأنت قضية دار الإسلام ودار الكفر. العملية كلها بقت إيه؟ الدار اللي بيقولوا إيه؟ خلي البطاقة أحمدي. كله خلاص خلاص بقى. احنا خلاص مش هنقع بعد كده في الكلام في الحاكمية، صدقوني مش هنلاقي حد بعد كده الا بعض الشباب اللي جالي واحد يناقشني من كام يوم، قلت له طب انت شفت اللي بيقول؟ قال لي احنا هنكفره. ما هنكفره، مين قالك ان احنا مش هنكفره؟ قلت كويس هناكل عيش برضه الفترة اللي جاية. انا كنت فاكر هفك الدكان، ما كله اشتغل في السياسة وكله بس مجلس الشعب. كان في كتب بتاخد مدرسة اسكندرية كتاب في الثمانينات قال إله مع الله مجلس الشعب، مجلس طاغوتي، إله مع الله. دلوقتي بقى ولاية شرعية، خلاص الدنيا بتتغير مش كده ولا إيه؟ فقلنا هنقفل، فلقينا الحمد لله رب العالمين جاي آخر يوم الأربعاء اللي فات. الحمد لله رب العالمين حسسني إن إحنا في عقد عمل جديد هنشتغل يعني، بس برضه هناكل عيش. شاشات الفضائيات ربنا يعينك. من فضلك جاوبني عن هذا السؤال. حاضر. انا شاب متزوج وعندي اولاد، مش انا ودائما وابدا اخذ حذر زوجتي من عدم الخروج من المنزل الا باذن خصوصا وانا خارج البيت، ولكن حدث الخروج بيد ابيها وجاء الى البيت واخذها، فلما علمت بهذا الامر غضبت غضبا شديدا. صرت انا اقول يا اخي اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، وحاول زي ما حدث هذا الامر. انا اريد السؤال بقى كده سريعا يعني، حاول انك انت تروح وترجع زوجتك لبيتها ان شاء الله، وما تحاولش ان الشيطان يكبر الامور بينكم، ما تحاولش ان الشيطان يكبر الامور بينكم ان شاء الله. نريد ان نعرف كتابا دقيق المعاني سهل الالفاظ والكلمات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير. والله ممكن تقرأ كتاب يعني ارشح لك بعض الكتب كده سريعا، الفصول في سيرة الرسول للامام ابن كثير، بس ده لغة ابن كثير عالية شوية. لو قرأت بقى نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري دت رحمه الله فهتلاقيه كتاب كويس. لو قرأت الرحيق المختوم كتاب كويس برضه يعني. كتب طيبة اللي انا ذكرتها ليك في مسألة. هل زوال شعبة من شعب الايمان يستلزم منه احلال شعبة من شعب الفسق او الكفر محلها؟ يعني انت دلوقتي اي انسان ازال شعبة من الشعب الواجبة ولا المستحبة؟ لو مستحبة زي زوال الاذى من الطريق دي لا يحل محلها شعبة كفر او فسق او نفاق. لكن لو الانسان مثلا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هيحل محلها السكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ وهو صفه من صفات الايه؟ الكافرين والفاسقين والمنافقين وهكذا. يبقى الواجبات لو ترك واجبا يحل محله على طول الشعبه الايه؟ العكس على طول الضد. هل الذين قال الله فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هل فقدوا اصل الايمان واتوا باعمال الجوارح فقط؟ لا، لم يفقدوا اصل الايمان، بل الصواب انهم عندهم اصل الايمان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قيل فيه انه مؤمن، اعف فلانا انه مؤمن، قال او مؤمن، فهذا خرج من الإيمان. هؤلاء في صورة الحضرات خرجوا من الإيمان. اعمل دايرة واكتب فيها الإسلام وحط دايرة في النص واكتب فيها الإيمان. فإن خرج من الإيمان يبقى دخل الإسلام، لكن لو خرج من الإسلام اللي هو أصل الإيمان يبقى دخل في الكفر والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط. لا خليها دي بقى، ما تتعجلش إن شاء الله. قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 67 بعد 100 الأخوات فوق، الأخوات فوق في مية بتنزل من عندكم تقريبا حد فتح الحنفية. أما بعد، فمع الدرس 67 بعد 100 من دروس شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وكلامنا لا يزال متصلا حول الكلام في أبواب الإيمان وبيان منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان وتفرده بين أقوال الفرق وأصحاب المقالات من المرجئة والوعيدية. ونذكر اليوم فصلا جامعا من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان الأوسط في المجلد 7، يتحدث عن الأمر الذي نبني عليه أقوالنا في هذه المجالس حول علاقة الظاهر بالباطن، حول علاقة الظاهر بالباطن. وقبل أن نتناول كلامه رحمة الله عليه في كتابه الإيمان الأوسط، سنذكر قولا جامعا من المجلد 12 من مجلدات مجموع فتاوي رحمة الله عليه. يقول في المجلد 12 في الصفحة 74 بعد 400، قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة علماؤهم وصفوا اعتقاد أهل السنة والجماعة فقال: إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. يعني قولهم في كتب السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ليس المقصود من ذلك أنهم يحصرون الكفر في الجحود كما ظن البعض واستدرك على الإمام الطحاوي، وإنما قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يشيرون إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. يقول: وهذا ما نحتاج إليه في مجلسنا. فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. هذا قول فصل، لأننا نذكر أو ذكرنا في المجلس السابق أن علماء السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. فهل جميع هذه الأربعة متساوية أم هناك أصل وفرع؟ بعض الناس للأسف حينما يتناولون اعتقاد أهل السنة والجماعة يوهمون الناس أن أهل السنة والجماعة يجعلون الأربعة متساوية والأربعة أركان. هذا كلام خطأ، ذكرنا في اللقاء الماضي كلاما لشيخ الإسلام واضحا كل الوضوح في أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن للإيمان أصل لا يتم بدونه وهناك فرع له. أما الأصل فهو تصديق القلب وعمل القلب والإقرار باللسان، أما الأعمال بالجوارح فهي فروع على هذا الأصل. هذا الكلام قتلناه بحثا ونقلا من كلام أهل العلم في المجلس السابق، تذكرون أم نسيتم؟ ابن تيمية يقول هذا الكلام هنا مختصرا في المجلد 12، يقول: فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، التصديق هذا قول القلب، والانقياد هذا ايه؟ عمل القلب. ولذلك نقول الانقياد دايما نقول انه عمل قلب، لان البعض حينما يأتون الى شروط لا اله الا الله من ضمنها الانقياد يجعلون الانقياد هو اعمال الظاهر والجوارح، هذا خطأ. والا لو كان هذا كذلك معنى ذلك ان اصل الايمان ليس موجودا في عمل القلوب، وده الامر خطير، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول: فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله، الاقرار اللي هو بالايه؟ باللسان، تصديقا به وانقيادا لها، لانه لو لم يكن هناك تصديق وانقياد لكان الاقرار نفاقا. يبقى الاصل، فهذا اصل الايمان. فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، لم يقل عمل بالجوارح، قال: فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. ولهذا تواتر في الأحاديث: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، وفي رواية الصحيح أيضا: مثقال حبة من خير، مثقال ذرة من خير. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: الإيمان بضع وستون، أو بضعة وستون، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها، وأن قليله يعني قليل الإيمان يخرج الله به من النار من دخلها، ليس الإيمان كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة، إنه لا يقبل التبعيض والتجزئة. يعني الخارجون عن منهج أهل السنة يقولون عن الإيمان إنه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل يقولون يعني بل هو شيء واحد، إما أن يحصل كله أو لا يحصل منه شيء. واضح؟ ثم يتفرع في الكلام على بعض الأمور في مناقشة هؤلاء المبتدعة. وقد قال في الصفحة 72 بعد 400: وقال المفسرون لمذهبهم، يعني المفسرون لمذهب من؟ أهل السنة والجماعة، بعد أن ذكر أن مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل، نقرأه أيضا. يقول بعد أن ذكر كلام المرجئة، قال: وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ومحققي أهل الكلام، فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعمل، هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم، وإن كان قد يعني بالإيمان أو يعنى بالإيمان في بعض المواضع ما يغاير العمل، لكن الأعمال الصالحة كلها تدخل أيضا في مسمى الدين والإيمان، ويدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والجوارح. قال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولا وفروعا، وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست بأركان، وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست بأركان، مشتمل على أركان وواجبات ليست بأركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات. ثم ذكر ما هو الركن في الحج وما هو الواجب وما هو المستحب، وكذلك في سائر الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا. ثم بعد ذلك قال: والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ، لكن يريدون بالكامل ما أتي بمفروضه ومسنونه، وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه، فهذا في الأعمال المشروعة. وكذلك في الأعيان المشهودة، فإن الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والورق والأغصان، وهي بعد ذهاب الورق شجرة وبعد ذهاب الأغصان شجرة، لكن كاملة وناقصة. فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدين، أن الإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين المقربين، وهو ما أتي فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وطرد، وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين، وهو ما أوتي فيه بالواجبات من فعل وترك، وإيمان الظالمين، وهو ما يترك فيه بعض الواجبات أو يفعل فيه بعض المحظورات. ثم قال: ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة أن إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. ثم ذكر أصل الإيمان الذي ذكرته لحضراتكم هذا في المجلد الثاني عشر. أما المجلد السابع وفيه الإيمان الأكبر والإيمان الإيه؟ الأوسط، فهنا سنتحدث عن أمر هام بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو فصل جامع بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. بعد أن ذكر أقوال الخوارج وأقوال المرجئة قال رحمة الله عليه، قال: وجماع شبهتهم، احفظوا بقى خدوا بالكم، وجماع شبهتهم في ذلك، شبهة مين؟ جميع الفرق اتفقوا على أصل واحد، هذا الأصل هو الذي أضل الخوارج والمعتزلة، ووقع الجهمية والمرجئة في الضلال بسبب نفس الأصل. كلهم اتفقوا على أصل واحد ذكرناه مرارا وكررناه مرارا، وسنذكره اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة هي: إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل، إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل، فإن الكل يزول بزوال الجزء، لأن الإيمان عندهم إيه؟ شيء واحد لا يقبل التبعيد ولا التجزئة. فلما كان شيئا واحدا لا يقبل التبعيد ولا التجزئة، الخوارج لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ماذا فعلوا؟ اخرجوا مرتكب الكبيرة من الايمان، لان الايمان عندهم ايه؟ شيء واحد لا يتجزا ولا يتبعض، فالايمان عندهم قول وعمل واعتقاد، مثلهم مثل اهل السنة والجماعة، لكن عندهم جميع الاركان ايه؟ متساوية. كذلك عندهم الايمان كله شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزا، فان ذهب بعضه ذهب كله. فلما رأى المرجئة أن الخوارج والمعتزلة وقعوا في الضلال وفي التكفير بسبب ذلك، ماذا فعلوا؟ أخرجوا العمل بالمسمى الإيمان، لأنهم يعتقدون أنه لو ذهب بعض ذهب كل، فإن ذهب البعض سيذهب الكل، فإن ذهب البعض وقع الإنسان في كبيرة أو ارتكب محرما أو ترك فريضة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لو اضطرد رأيهم سيخرجونه من الملة كما أخرجه من الخوارج والمعتزلة، فهم فعلوا ما قالوا لا، مخرج العمل من مسمى الإيمان، وحينئذ يستتب لنا إيه؟ رأينا، ويفترض قولنا في أن الإيمان كل لا يتجزأ. فلما قال ذلك الخوارج كفروا بالكبيرة، فلما رأى المرجئة أن الخوارج يكفرون بالكبيرة خافوا، لأنهم علموا أن هناك نصوص فيها دليل على أن الإنسان يدخل الجنة وإن عصى، لأنه في مشيئة الله تبارك وتعالى، وعلموا أنه يدخل الجنة من كان إيه؟ موحدا، حتى وإن أتى من الكبائر ومن الذنوب ما أتى وما ارتكب، لأنه طالما لم يرتد عن دين الإسلام فهو في مشيئة الله. فلذلك خافوا من أن يقولوا بقول الخوارج فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فقالوا الشبهة عندهم شبهة كلامية، شبهة منطقية، شبهة فلسفية، إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل فإن الكل يزول بإيه؟ بزوال الجزء، الكل كله يزول بزوال الجزء. هذه القاعدة الفلسفية يقوم بنقدها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في المجلد السابع في الصفحة 11 بعد 500 511 وما بعدها. يقول ودماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. الحقيقة المركبة، هو الإيمان مركب ولا مش مركب؟ مركب من إيه؟ من تصديق وأعمال قلوب ونطق باللسان وأعمال بالجوارح. هذا الكلام متفق عليه مش كده ولا لا؟ فقالوا الحقيقة المركبة اللي هي الإيمان تزول بزوال بعض أجزائها، ثم استدلوا استدلالات عقلية فقالوا كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة، رقم عشرة لو شلنا رقم من العشرة تبقى كام؟ تسعة، ما بقتش عشرة، فزالت العشرة بزوال جزء منها. وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين، السكنجبين ده مشروب كان بيشربوه زمان في القديم اسمه سكنجبين، مكون من حامض وحلو، ده اسمه معرق، هو ثالثي في الأصل، الأصل فيه سكنجبين فعرب بقى ايه؟ سكنجبين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مشروب كده حلو بتشرب مكون من حلو وحامض. فيقولون وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين. صح، لو شلنا جزء منه مش سكنجبين مش كده ولا لا؟ يعني انت لما تيجي مثلا على سبيل المثال على مشروب زي التمر هندي وتشيل منه التمر بقى ايه؟ ايه؟ ما بقاش هندي بقى ميه. انا بقولكش شلت التمر هتخلي لي كلمه هندي بنقسمها احنا، لا، لو شلت التمر هندي هيبقى ايه؟ مش كده ميه سكر مش كده ولا لا؟ فهو نفس الكلام كده يعني، او ايه؟ لانه مركب، فهو سكنجبين لانه مركب من ايه؟ من بعض زي المركب الكيميائي. فقال وكذلك الاجسام المركبه كالسكنجبين اذا زال احد جزئي خرج عن كونه سكنجبين. قالوا فاذا كان الايمان مركبا من اقوال واعمال ظاهره وباطنه لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزله. ده كلام مين؟ كلام مين؟ شيخ الاسلام، كلام المرجئه، دي شبهتهم. قالوا اذا كان الايمان مركبا من اقوال واعمال ظاهره وباطنه لزم زواله بزوال بعضها، يلزم من ذلك زواله، لو زال البعض يزول الايه؟ الكل. وهذا قول الخوارج والمعتزله. قالوا ولانه يلزم ان يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الايمان كافرا بما فيه من الكفر، لانكم بتقولوا شعب الايمان ايمان وشعب الكفر كفر، فالانسان اذا فرط وقع في بعض شعب الكفر. لو قلنا ان الايمان حقيقة مركبة من القول والعمل سيترتب على ذلك اننا نعتقد ان الانسان يكون فيه ايه؟ يجتمع فيه ايمان وكفر، ويجتمع فيه ايمان وايه؟ ونفاق، مش كده ولا لا؟ يعني اول شيء قالوا لو كان الايمان مركب من قول وعمل ظاهر وباطن يلزم زواله بزوال بعضها، وده قول الخوارج والمعتزله. بيقول لك هم ليه اخرجوا العمل من مسمى الايمان؟ علشان ما يقولوش بقول مين؟ بقول الخوارج. ثانيا ولانه يلزم ان يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الايمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وايمان. وادعوا المرجئه ان هذا خلاف الاجماع، ان هذا خلاف الاجماع. ولهذه الشبهه والله اعلم امتنع من امتنع من ائمه الفقهاء ان يقول بنقصه، ان يقول بنقص الايه؟ الايمان، كانه ظن اذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما اذا زاد. بعض الفقهاء قال ممكن يزيد لكن ما ينقص، لانه لو نقص خشي ان يقع في نفس هذه الايه؟ المقوله. قال ثم ان هذه الشبهه هي شبهه من منع ان يكون في الرجل الواحد طاعه ومعصيه، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا برضو الكلام ده كلام مين؟ المرجئة. وقالوا ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض، ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. كل ده مخالفة لمين؟ لمذهب اهل السنة. اهل السنة كل دي خلي بالكم، وهذه الامور اصول من اصول اهل السنة، ودايما كان يركز عليها شيخ الاسلام رحمة الله عليه، يقول ان العمل يجتمع فيه الايه؟ يجتمع في العمل نفسه، ها؟ انه يكون محبوب من وجه ومبغوض من ايه؟ من وجه اخر. والانسان يجتمع فيه كفر وايمان، وطاعه ومعصيه. والكلام ده كنا قرأناه قديما اما كنا بنتكلم في احكام التكفير، ونقلنا كلام الامام ابن القيم من كتاب الصلاه وحكم ايه تاركها. اما قلت ان ده مذهب الايه؟ الصحابة الذين تلقوا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة عنهم. فيقول: ثم ان هذه الشبهة هي شبهة من منع ان يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لان الطاعة جزء من الايمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وايمان. وقالوا: ما ثم الا مؤمن محض او كافر محض. ثم نقلوا حكم الواحد من الاشخاص الى الواحد من الاعمال، فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. وغلى فيه ابو هاشم اللي هو الجبائي، فنقله الى الواحد بالنوع، فقال: لا يجوز ان يكون جنس السجود او الركوع او غير ذلك من الاعمال بعض انواعه طاعة وبعضها معصية. وهذا خطأ كبير، لان من الممكن ان السجود يكون السجود نفسه ممكن يكون طاعة وممكن يكون ايه؟ شرك، والعياذ بالله. ان كان لله فهو طاعة عبادة، وان كان لغير الله فهو شرك والعياذ بالله. قال: وغلى فيه ابو هاشم فنقله الى الواحد بالنوع، فقال: لا يجوز ان يكون جنس السجود او الركوع او غير ذلك من الاعمال بعض انواعه طاعة وبعضها معصية. لماذا؟ قال: لان الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق باعمال القلوب وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر. واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للاجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. ودي خلي بالكم عظم الشيخ الاسلام ابن تيمية، انه ما بيردش على هؤلاء كرد الائمة السابقين بالمنقول فقط، وانما الرجل كان متمرسا في علمه بالمنقول وعلمه بالايه؟ بالمعقول، فكان يرد عليهم من جنس علمهم ومن جنس اقوالهم وحججهم، فكان يقتلها رحمة الله عليه. قال: وهؤلاء منتهى نظرهم ان يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في انفسهم، فيقولون: الايمان من حيث هو هو، والسجود من حيث هو هو، لا يجوز ان يتفاضل ولا يجوز ان يختلف وامثال ذلك. ولو اهتدوا لعلموا ان الامور الموجودة في الخارج، يعني عن الاذهان في الخارج عن الذهن، ها، متميزة بخصائصها، لعلموا ان الامور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وان الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون الا في الذهن. وهذا كلام سأضرب عنه صفحا لانني لا اريد ان اتكلم في هذه الاصطلاحات الكلامية. المهم انه يقول: ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع، فنقول: ولا حول ولا قوة الا بالله. الكلام في طرفين: احدهما ان شعب الايمان هل هي متلازمة في الانتفاء، والثاني هل هي متلازمة في الثبوت. ده البحث بقى اللي عايزين نتكلم فيه، اللي هي قضية الايه؟ التلازم بين الايه؟ شعب الايمان، بين شعب الايمان وبين الظاهر والباطن. يقول: هل شعب الايمان متلازمة في الانتفاء؟ يعني لما ينتفي بعضها ينتفي الاخر؟ ما احنا عارفين ان شعب الايمان ايه؟ متعددة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون ايه؟ شعبة. هذه الشعب وهذه الشعب ليست كلها في مرتبة واحدة، بل اعلى لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. فهناك اركان وهناك واجبات وهناك ايه؟ مستحبات. واضح الكلام؟ هناك اركان وهناك واجبات وهناك مستحبات. يبقى شعب الايمان متلازمة، فهل هي تتلازم في الانتفاء؟ يعني لو انتفت شعبة تنتفي الشعب الاخرى، واي الشعب التي اذا انتفت انتفت بقية الشعب. يعني لو مثلا الانسان انتفت شعبته اماطة الاذى على الطريق، هل تنتفي شعبة الشهادتين؟ مستحيل، تمام ولا لا؟ يبقى هل الشعب متلازمة في الانتفاء؟ يعني ايه متلازمة في الانتفاء؟ يعني لو انتفى بعضها ينتفي الاخر. ده بقى سر المسألة،
اللي هنتكلم فيها ونستطيع من خلالها ان نفتح الباب في قضية جنس العمل. لان للأسف وجدنا كثيرا ممن يتكلم في هذه الامور لم يقرأ كلام ابن تيمية اصلا، وانما هو بيخطف بعض المقولات من هنا وبعض المقولات من هناك. احنا عاوزين نشوف يعني احنا قدمنا بمقدمات كثيرة من اجل ان بسطنا القول، من اجل ان نحقق المسألة ونبين الخلاف فين ومن اين جاء وكيفية تحرير. لان اعتقاد اهل السنة والجماعة مش المفروض يكون قضية فلسفية صعبة غائبة على كثير من الناس. والله ما صعبها الا كلام المبتدعة لما وجد خوارج ووجد معتزلة ووجد جهمية ووجد مرجئة، هؤلاء لما تفلسفوا صعبوا هذه الامور. لكن نحن السلف كانوا بياخدوا هذه الامور منين؟ من النصوص مباشرة، ما فيش فلسفات. ولذلك المفروض العقيدة تكون سهلة. تخيل المطالب علم علشان يشوف قضية جنس العمل اللي للأسف اصبحت فتنة عصرية، تجد يقرأ كتاب فيقتنع بقول قائلي، يجي يقرأ كتاب تاني الواحد تاني يقتنع بقول قائلي، يجي يبقى مذبذب بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هل عقيدتنا بهذه المثابة عقيدة السلف الصالح بهذه الصعوبة ولا الامر سهل؟ لابد ان المسألة تكون سهلة، ولابد تكون الامور متحررة يعني محررة، لابد وان تكون الامور محررة. للأسف وجدنا كثيرا ممن يتكلم في هذه الامور للأسف ما حقق كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. فلذلك احنا بنجيب المسألة هنا من اصلها وبنقرأها ونشوف ونقول اللي لينا واللي علينا، وما بنعتقدش الا بعد الاستدلال، لان احنا ايه مصلحتنا في ان نرجح قولا على قول اخر؟ احنا هدفنا ان نرجح الراجح الحقيقي، وان ندين لله بما امرنا الله ورضي لنا سبحانه وتعالى ان ندين له به. والا ايه مصلحتي في اني اقول تارك جنس العمل غير كافر او تارك جنس العمل كافر؟ هذه القضية نحن لا نريد ان نكون مع طائفة ضد طائفة اخرى. وبفضل الله تبارك وتعالى لا نقدس احدا من اهل العلم، لا نقدس الا الكتاب والسنة، تقديس النصوص المعصومة فقط بفهم سلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. يقول خذوا بالك ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ولا حول ولا قوة الا بالله. الكلام في طرفين، احدهما ان شعب الايمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ يعني ايه الانتفاء؟ يعني لو انتفى البعض ينتفي الاخر. الثاني، فصل الثاني، هل هي متلازمة في الثبوت؟ اذا ثبت بعضها يثبت الاخر؟ هذه الاسئلة نريد ان نجيب عليها. يقول رحمة الله يعني اما الاول فإن الحقيقة الجامعة للأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض، الأعيان يعني إيه؟ الأشياء المادية الحسية، أو الأعراض اللي هي الإيه؟ الأشياء المعنوية اللي هي كالصفات وغيرها، فإن الحقيقة الجامعة للأمور سواء كانت في الأعيان، الحقيقة يعني اسم الشجرة، حقيقة جامعة الإيه؟ لأمور في الجذور والجذع والاغصان والاوراق والثمار، فهذه كلمة الشجرة حقيقة جامعة لامور متعددة، هذا في الاعياد. بالنسبة لجسم الانسان كذلك يحتوي على امور كثيرة، رأس وايدين وجسم، مش كده ولا لا؟ فهذا بالنسبة للاعياد. اما بالنسبة للاعراض الاشياء التي هي معنوية فكما في الدين، كلمة الدين، كلمة الإيمان، كلمة الإسلام وهكذا. فأقول فإن الحقيقة الجامعة للأمور إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول. بدأ يحقق المسألة تحقيقا علميا عقليا يتفق عليه سائر العقلاء. الحقيقة التي تجمع أمورا سواء كانت في الأعيان أو في الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها. يبقى قد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، لا يلزم. وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها، ولا مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك. فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة. يعني كلمة العشرة انت بتقول لو زال واحد يزول اسم العشرة لكن التسعة ايه باقية مش كده ولا لا؟ ولا لازم من زوال جزء من العشرة زوال العشرة مش كده؟ قال وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك. فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة. فإذا زال أحد الجزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة فقط. لكن هذا السكن جميل لو زال شيء بقية الأشياء بقية ولا لسه ولا تبخرت؟ لا تزال موجودة. غاية الأمر إن الهيئة المركبة هي اللي تفككت مش كده ولا لا؟ تمام؟ قال فإذا زال أحد الجزئي المركب اللي هو المركب الكيميائي لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة. أكثر حاجة دي بقول لك زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة والسكن جديد. واضح؟ يبين رد عليه. ثم قال فيقال أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبي فهذا لا ينازع في آخر. يعني لو قلت طب لو زال جزء بقي على تركيبي نقول له لا ما بقيش على تركيبي ولا حد، ولو حد قال انه بقي على تركيبي فهذا لا يقر بعاقل ولا يدعي عاقل ان الايمان او الصلاة او الحج او غير ذلك من العبادات المتناولة للامور اذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. يعني لو قلنا ان الصلاة الايمان زال بعضه هل بقي الايمان مجتمع مركب كما كان قبل زواله ولا نقص؟ نقص. وذلك احنا بنقول بايه؟ بزيادته وبنقصانه. يقول ولا يدعي عاقل ان الايمان او الصلاة او الحج او غير ذلك من العبادات المتناولة لامور اذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. ولا يقول احد ان الشجرة او الدار البيت اذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا ان الانسان او غيره من الحيوان اذا زال بعض اعضائه بقي مجموعة لكن بقي انسانا. لكن هل انسان ناقص ولا كامل؟ نعم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان او ينصران او يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تؤسون فيها من جدعاء؟ فالمجتمعة الخلقة بعد الكمعة لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. واضح الكلام ولا صعب؟ ثم يقول وأما زوال الاسم فيقال له هذا أولا بحث لفظي. شوف التعبير ده بحث زوال الاسم دي مسألة ايه؟ لفظية لا ترتب عليها حكم. دي مسألة ايه؟ لفظية. اذا قدر ان الايمان له اضعاف وشعب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الايمان بضع وسبعون شعب اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان كما ان الصلاة والحج له اجزاء وشعب ولا يلزم من زوال شعبة من شعب زوال سائر الاجزاء والشعب كما لا يلزم من زوال بعض اجزاء الحج والصلاة زوال سائر الاجزاء فدعواه انه اذا زال بعض المركب زال بعض الاخر ليس بصواب. يبقى ماشيين مع بعض ايه خطوة خطوة. هم قالوا لو زال بعض اجزاء المركب يزول البعض الاخر. تمام؟ هذا الكلام خطوة. قال ونحن نسلم له انه ما بقي الا بعض لا كله ما قلناش بقي كله وانما قلنا بقي ايه بعض وان الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كان الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كان ونقص ولكن لا نقول اذا ذهب بعض ذهب ايه كله. يبقى النزاع
هل يلزم زواج؟ يبقى يبقى النزاع. يبقى هو قال لك اولا هذا بحث لفظي، زواج الاسم يقرر اولا هذا بحث ايه لفظي، ثم يبقى النزاع هل يلزم زواج الاسم بزوال بعض الاجزاء. السؤال يكرره تاني، اول مرة قال لهم ايه ده بحث لفظي، ثم بين له حقيقة فهمنا لقضية الايمان وانه اذا زال بعضه بقي بعضه لم يزل كله، ولا يقول عاقل بانه بالنسبة الحقيقة المركبة او الشيء الذي يتركب من امور ان ذهب بعضه ذهب كله، وانما نقول لو ذهب بعضه ايه بقي البعض الاخر، وان ذهب بعضه على الاقل ذلك الايه الهيئة المركبة والصورة المجتمعة لا يقول او لا يخالف في ذلك ايه عاقل. ثم قال ابقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الاجزاء. فيقال له طب الاسم وبحث لفظي بس هنتكلم فيه، هل لو زال بعضه وذلك الهيئة المركبة يزول الاسم ولا لا يزول؟ قال المركبات في ذلك على وجهين. هنحقق المسألة ونقول ايه المركبات مش نوع واحد، مش كلها زي السكنجبين ولا كلها زي العشرة، العشرة لو زال منها واحد ما بقتش عشرة ولا يطلق عليها عشرة، والسكنجبين لو زال منه بعضه العناصر التي ساعدت في تكوينه كسكنجبين ما الذي سيحدث؟ ما بقاش سكنجبين مش كده ولا لا؟ لكن بقيت اشياء لو يطلق عليها هذا الاسم. فقال المركبات في ذلك على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في اطلاق الاسم، احيانا في بعض المركبات يكون التركيب شرط في اطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك. فالاول كاسم العشرة وكذلك السكنجبين، الاسم التركيب شرط في اطلاق الاسم، لو زال منه شيء لا يطلق عليه هذا الاسم. ومنها من بعض المركبات ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء، وجميع المركبات المتشابهة الاجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من المختلفة الاجزاء، فان المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعض النقص حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك. لو انت جيت على شوال حنطة، جوال من حنطة، وشلت منه 150 كيلو اللي باقي يسمى حنطة ولا نسميش قرش؟ يسمى حنطة. عندك تلك كبير مليء بالمية خدت منه 10 جالونات ماء وبقي الباقي، الباقي يسمى ايه؟ ماء. يبقى بعض المركبات اما يكون التركيب خدوا بالك شرط اطلاق الاسم لو زال جزء من المركب زي الاسم، ولكن هناك بعض المركبات ما بتكونش زي العشرة ولا السكنجبين. قد يقول قائل الماء لو شلنا منه الاكسجين هيبقى هيدروجين. لا، ما احنا ما بنتكلمش عن التركيب، لا بنتكلم بنقول بعض المركبات لان دي تراكمت بعضها على بعض واصبحت مركبه. خد خلي واضح ولا لا؟ يعني الماء كله اللي في الدنيا اسمه ماء، وكلما اخذت منه وانقصته يعتبر برضه اسمه ماء، كذلك المكيلات والموزونات. لكن لو جينا نتكلم ونقول لا هنتكلم عن التركيب الكيميائي، لو اتكلمنا عن التركيب الكيميائي ما بنتكلم عن النوع الاول اللي هو زي الايه؟ زي السكنجبين والايه؟ والعشره. واضحه؟ كنت هتسال عن كده. نعم. يقول وكذلك لفظ العباده والطاعه والخير والحسنه والاحسان والصدقه والعلم ونحو ذلك مما يدخل في امور كثيره يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها. يعني تعال على اسم العلم، كل ما بتتعلم علمك بيزداد لكن اسمه علم. طب لو نقص العلم او ده مش مركب كيميائي وما يخضعش بقى لمساله الاكسجين والهيدروجين مش هيخضع لها مش كده ولا لا؟ وانما العلم يزداد هو العلم، ينقص فهو علم. علم ده علم، علم كامل، علم ناقص. واضح الكلام؟ فقال وكذلك لفظ العباده والطاعه والخير والحسن والصدقه والعلم ونحو ذلك مما يدخل في امور كثيره يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الاجزاء وبقاء بعض. صح ولا غلط؟ يطلق الاسم عليها عند القليل والكثير وعند زوال بعض الاجزاء وبقاء بعض. يبقى القاعدة مضطربة إلى ولا الإخلاف بدأ وقسمها لهم المركبات أنواع. ثم قال وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه. يعني لو واحد دلوقتي قرأ إذا جاء نصر الله والفتح نقول قرأ إيه؟ قرآن، مش كده؟ ولو قرأ من الفاتحة إلى آخر سورة الناس هذا قرآن، يبقى ما يطلق على قليله وعلى كله قرآن. يقول ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآن، يا ربنا أنزل 114 سورة، طب لو شاء الله أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم 300 سورة قد المصحف مرتين ثلاثة كان يبقى كل اسمه ايه؟ قرآن. وقد تسمى الكتب القديمة قرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن. قد يقول قائد ومعقول الكتب القديمة تسمى، في كلمة قرآن من الفعل ايه؟ قرأ، وقرآن اللي هو القرآن فإذا قرأناه فاتبع ايه؟ قرآن. فالقرآن يعتبر مصدر، مصدر للفعل قرأ، فهو كل مقروء ولكنه أصبح على من؟ على القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن أن يقال على الكتب السابقة قرآنا من حيث كونها ايه؟ مقروءة، واضح ولا لا؟ من حيث كونها ايه؟ مقروءة. ويقال على الكتب السابقة وإنه لفي زمر الأولين، مع ان داود اوتي واتينا داود ايه؟ زبورة، مش كده ولا لا؟ فالمزبور هو المكتوب، مش كده؟ ولذلك يقول وانه لفي زمر الاولين، مع ان داود الذي اوتي ايه؟ زبور، وهكذا. ولذلك يقال على الكتب السابقة كتب، ويقال على القرآن ذلك الكتاب ورأيته. فقال وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. واضح الكلام ولا صعب؟ كويس، الشيخ الاسلام بيتوسع بس. وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير. وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وان ذهب منه اجزاء كثيره. ولفظ البحر والنهر يقال عليه وان نقصت اجزاؤه. وكذلك المدينه والدار والقريه والمسجد، وكذلك المدينه والدار والقريه والمسجد ونحو ذلك يقال على الجمله المجتمعه. ثم ينقص كثير من اجزائها والاسم باق. وكذلك اسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجره يقال على جملتها فيدخل فيها الاغصان وغيرها. ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق. وكذلك لفظ الانسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب كثير من اعضائه والاسم باق. وكذلك اسماء بعض الاعلام كزيد وعمرو يتناول الجمله المجتمعه ثم يزول بعض اجزائها والاسم باق. واذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع. شفت بقى توسع لي في ضرب الامثله من القسم الثاني عشان يبين ان القسم الثاني هو اكثر الايه؟ المركبات. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول واذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع اللي هو النوع الاخير لم يصح قولهم انه اذا زال جزء لزم ان يزول الاسم. واضح؟ اذا امكن ان يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. واضح؟ كويس. قال ومعلوم ان اسم الايمان من هذا الباب، من الباب الثاني ولا من السكنجبين والعشراء؟ لا، من الجزء الثاني. شفت تحقيقه عايز يوصل ليه علشان يلغي استدلاله. قال ومعلوم ان اسم الايمان من هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان، لم يزل اسم الإيه؟ اسم الإيمان. وقد ثبت لم يزل اسم الإيمان، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فأخبر أنه يتمعر ويبقى بعضه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه؟ الحجة القاطعة. مش هدخل بقى في علم منطق وفلسفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يبقى الإيمان يتمعر حتى يصل إلى درجة الذرة او ادنى ادنى من ذرة كما جاء في بقية الاحاديث، معنى ذلك انه تضعر ومع ذلك ينجي صاحبه من الخلود في النار. قال فاخبر انه يتضعر ويبقى بعضه وان ذلك من الايمان، فعلم ان بعض الايمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذه الفاسدة، مآخذ المبتدعة والفرق الضالة، هذا ينقض مآخذه الفاسدة. ويبين ان اسم الايمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. اما الحج ونحو ففيه اجزاء، شو بقى هيقيس الايمان على او يقرب لك المثال. اما الحج ونحو بقية العبادات الصلاة وغيرها ويضرب الامثلة ففيه اجزاء، ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب، في اجزاء في الحج ينقص الحج بزوالها، لو زالت هذه الاشياء الاجزاء ينقص عن كماله الواجب ولا يحصل، كرمي الجمار والمبيد بمنى ونحو ذلك. المبيد بمنى ايه؟ واجب، ورمي الجمار ايه؟ واجب، ولكن لو لم يرمي الانسان الجمار او لم يبد بمنى يبطل الحج، ينقص الحج، ينقص نقصان وجوب ولا نقصان استحباب؟ نقصان وجوب، ولذلك عليه دم، يجبره ايه؟ بدم. كويس. قال وفي اجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب، ليس عليها دم ولا غيره، الحج سليم ومش اي مشكله، غايه الامر من ايه؟ انه ترك الامور المستحبه كرفع الصوت بالاهلال والرمل والاطباع في الطواف الاول، الرمل اللي هو الايه؟ السرعه في الاشواط الايه؟ الاولى، والاطباع في الطواف الاول اللي هو كشف الايه؟ الكتف الايسر، وكذلك الصلاه في، طبعا الحج لو ترك عرفه ما بقاش في حج، يبقى ليس كل اجزاء الحج متساويه، وكذلك الصلاه فيها اجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها اجزاء واجبه تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحه، الكمال الواجب مع الصحه في نزل ابي حنيفه واحمد ومالك، وفيها ما له اجزاء اذا زالت كبر نقصها بسجود السهو، وامور ليست كذلك، فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، في الشرع كما رأينا في الحج والصلاة وفي الطبع بالنسبة إيه؟ للمركبات. فإذا قالت واعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة، لو واحد قال لك لا بس الجزء ده داخل في حقيقة الإيمان وده خارج عن حقيقة الإيمان، قيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ شوف التحقيق، ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة، واخد بالك؟ هذا الجزء لو قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج من الحقيقة، قيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة، لأن الحقيقة الواحدة دي قول مين؟ الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كل الطوائف أهل السنة عندهم الإيمان ليست له حقيقة واحدة. قال ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. واخدين بالكم؟ الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف، فما كلفت أنت به غير ما كلفت أنا به، على حسب العلم وحسب الزمان وحسب المكان وحسب الإنسان، مش كده ولا لا؟ نسمع علشان إيه؟ خد الكلام ده بالنسبة لك جديد، اسمع. يقول بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له، هل بلغت التكليف ولا لا؟ ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك، وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، الإيمان الواجب على غيره مطلق، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، فإن الله لما بعث محمد رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق فصل. كان الواجب طبعا الجملة الأولى يعني فيها شيء أظن أن فيها فقط. ولذلك وجدنا أن رجعت إلى الإمام الأوسط طبعا المحققة رسالة الدكتوراه بتاعت الزهراني وجدته يدخل بعض الأشياء ويخرج بعض الأشياء في الجملة ولا تزال الجملة مضطربة عنده وعندنا. فهناك شيء في هذه الجملة ما علينا اللي بعدها بيوضح. فبيقول فإن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. ولم يأمره حينئذ بالصلوات الخمس. أما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الأوائل في مكة لم يأمره حينئذ بالصلوات الخمس ولا قيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك. ولا كان أكثر القرآن قد نزل. الصور النزل كانت آيات قليلة تعد على أصابع اليدين. فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوادع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. شفت بقى كلامه لما بيقول الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال وبنزول الخطاب الذي به التكليف. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الصحابة كانوا مؤمنين بالقرآن. القرآن ده كان قد ايه ساعتها؟ آيات قليلة مش كده ولا لا؟ هو ده كان القرآن. ولم تكن هناك صلاة، صلاة الخمس ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولم يكن الخمر حراما ولم يكن الربا حراما مش كده ولا لا؟ لكن دعاهم إلى التوحيد وبعض الأمور الأخرى التي جاءت في العهد المكي. فيقول فمن صدقه صلى الله عليه وسلم حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. يعني تخيل أنت لو التقيت يوم القيامة بالسيدة سمية رضي الله عنها التي قتلت في مكة شهيدة أول شهيدة في الإسلام. هذه ما قامت وما حجت وما زكت وما صلت الصلوات الخمس مش كده ولا لا؟ وربما كان ربما والله أعلم قد شربت خمرا لأن الخمر كانت لم تكن حرمت بعد. هل أنت أعظم إيمانا منها؟ لا. هي أعظم إيمانا منك. لماذا؟ لأن كان إيمانها تام. تم إيمانه بما نزل وقت إذن وماتت شهيدة على ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ قال كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تم الإيمان الذي وجب عليه. وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به أو لو أتي به بعد الهجرة أو لو لا الشخص نفسه وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به ذلك الشخص بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا. واحد يقول الله لو اقتصر عليه كان كافرا ليه؟ لأنه لم يؤمن بالإيه؟ بوجوب الصلاة ولم يؤمن بوجوب الصيام. لأن الكلام الشيخ الإسلام بيقول لك إيه؟ فمن صدقه حينئذ بما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك ولم يقر بالأشياء التي إيه؟ نزلت بعد ذلك ولم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به بعد ذلك ولم يؤمن بما نزل من القرآن بعد ذلك كده. فهذا الإنسان لو اقتصر على هذا الذي اقتصرت عليه سمية لكان إيه؟ كافرا قولا واحدا بإجماع المسلمين مش كده؟ لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم يقول وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وما بلغه عنه مفصلا. أنت مأمور أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة كل اللي جاء به تصدقه فيه لكن الذي يبلغني عنه أصدقه على التفصيل. وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، مش كده ولا لا؟ وذلك بعض الناس لما يجي يقول لك في حديث من لم يعمل خيرا هذا إنسان لم يعلم شيئا من الشريعة وإنما قال لا إله إلا الله ثم مات، يقول لك فهذا ممن لم يعمل خيرا قط ويخرج من النار. هذا كلام خطير. طب هذا الانسان لو دخل النار يبقى مظلوم. وللاسف وجدنا بعض اهل العلم الذين ارادوا تاويل هذا الحديث وقعوا في هذه الخطيئه. مصيبه. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه؟ فالرجل اذا امن بالرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاه او وجوب شيء من الاعمال، لسه ما دخلتش عليه وقت الصلاة ما كلمش بشيء غير بكلمة لا إله إلا الله أنا أو مات، قال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، يبقى لا يدخل الجنة ولا يدخل ولا يدخل الجنة بعد ما كل الناس تخش الجنة ويبقى في النار ويخرج لأنه لم يعمل خير القط بعد الشفاعة ويخرج من النار ويسمى جهنميا. شفتوا الأخطاء اللي اتبع بعض الناس من أجل التمذهب بمذهب معين يعملوا في نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين فيكم قرأ هذا التوجيه لحديث أبي سعيد الخدري من لم يعمل خيرا قط؟ قرأتوه ولا ما قرأتوش هذا التوجيه؟ مين قرأه؟ ما قرأتوش هذا التوجيه؟ إن قرأتوه قالوا اسألوه. وللأسف نعم وللأسف صبر من علماء كبار. للأسف خدوا بالكم شيخ الإسلام بيقول إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه. فإذا دخل وقت الصلاة عليه أن يصلي، طب لو ما صلاش يبقى هنا يؤاخذ، مش كده ولا لا؟ وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك، وكذلك الفاضل على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك. يبقى عرفنا كلام شيخ الاسلام اللي قال فيه ايه؟ ليس الايمان حقيقه واحده، مش كده ولا لا؟ قال الايمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. بيشرح الكلام ده واضح ولا صعب؟ ثم يقول فصار ما يجب الى الايمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق. التصديق نفسه يختلف، هل الذي صدق بالشهادتين وبكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبما نزل في مكه هل يستوي تصديق ثم مات على ذلك، يستوي تصديقه مع تصديق الذي مكث او ابقاه الله تعالى حتى نزلت الايات وختم القران الكريم وكلف بجميع التكليفات و حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، هل تصديق ده زي تصديق ده؟ ابدا. قال وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ويختلف حاله باختلاف القدره والعدل وغير ذلك من اسباب الوجود، وهذه القدره والعدل يختلف بها العمل ايضا على قدر القدره. ومعلوم ان الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الاخر، كل على قدره، مش كده ولا لا؟ هل الامام الشافعي مكلف بما يكلف به انسان امي يعيش في الصحراء؟ ده مكلف زينا، مش كده ولا لا؟ قال فاذا كان نفس ما وجد من الايمان في الشريعه الواحده يختلف وصفها، وان كان بين جميع هذه الانواع قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال. فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى الإيمان بيتبعض مع سائر الناس. بيقول إيه؟ وإن كان بعد ما بين إن التكليف بيختلف من زمان إلى زمان ومن انسان الى انسان ومن ظروف الى ظروف في الشريعة واحدة. قال وان كان بين جميع هذه الانواع قدر مشترك موجود في الجميع كالاقرار بالخالق واخلاص الدين له والاقرار برسله واليوم الاخر على وجه الاجمال لا على وجه الايه التفصيل. فمن المعلوم ان بعض الناس اذا اتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما اتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات اذا اتى بالبعض دون البعض الاخر. يبقى ان يقال وده السؤال ده فالبعض الاخر قد يكون شرطا في ذلك البعض. يبقى الانسان حقيقة الايمان عنده اختلفت من شخص لشخص لشخص. طيب القدر المشترك اللي هو الاقرار والتصديق مش كده واعمال القلوب. يبقى ان يقال فالبعض الاخر قد يقتل الوقت اللي ترك. يعني احنا هنا قلنا ايه الاول هنا اذا اتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما اتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات. هل البعض الذي بقي ينفع ولا ما ينفعوش؟ واضح ينفعه ولا ما ينفعوش؟ قال يبقى ان يقال فالبعض الاخر الذي بقي بالنسبة للذي ايه قصر فيه قد يكون شرطا في ذلك البعض الاخر الذي فرط فيه قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. صح. يبقى هنا بقى الحجة عندي هتكون فين؟ في الكتاب والسنة. لو قال لي ده شرط وطبعا الشرط هنا مش المقصود به الشرط الذي ها يؤثر عدمه في العدم وهو خارج الايه الماهية. لا احنا بتتكلم عن شرط داخل الماهية. ولذلك كلمة الشرط هنا كلمة لغوية ولا اصطلاح اصولي؟ لغوية. لان الاصطلاح الاصولي والكلام ده عايزين ناخد بالنا منه كويس. قضية الركن والشرط شرط الصحة وشرط الكمال لان الشرط ما يؤثر عدمه في العدم مش كده ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده الوجود كالوضوء بالنسبة للصلاة يؤثر عدم الشرط عدم الوضوء في عدم الصلاة. لو انعدم الشرط انعدم المشروع انعدم الوضوء انعدم الصلاة تبقى باطلة مش كده ولا لا؟ لكن لا يلزم من وجوده الوجود قد يوجد الوضوء وما ظلمش بعكس السبب يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود. ده السبب. السبب الايه؟ أو الاصطلاح الأصولي والشرط كده. لكن السبب والشرط يختلفان عن الركن في ماذا؟ أن الركن داخل ماهية الشيء وحقيقته لكن الشرط والسبب فين؟ بره. فهل لما يجي حد يقول لك إن الأعمال بالنسبة للإيمان شرط صحة ولا شرط كمال نقول لهم ماذا تعنون بكلمة شرط؟ إن عليكم بها الاصطلاح الأصولي نقول لكم لا مش شرط لا شرط صحة ولا شرط كمال. ليه؟ لأنها ركن في داخل الإيمان. واضح؟ لو قالوا لا شرط لغوي نقول لهم موافقين ماذا تعنون بشرط صحة وماذا تعنون بشرط كمال؟ ولو شرط صحة جميع الأعمال شرط صحة ولا أي الأعمال شرط صحة؟ شيخ الإسلام بيحقق المسألة هو يقول يبقى أن يقال فالبعض الآخر اللي هو المفروض قد يكون شرطا في ذلك البعض اللي هو المعيه الذي أتي به وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط أيضا بأمثاله كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضه. شوف شيخ الإسلام لما جاء يضرب مثال على الشرطية ذكر إيه أمر ما فيش خلاف فيه كما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإيمانك بمحمد لا ينفعك إن كفرت بموسى وعيسى. صح. احنا بنتكلم على الإيمان بمحمد رسولنا الأعظم. لو انت امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرت بغيره لان ايمانك به يلزم منه ان ايه تصدقه وان تقبل كل ما جاء به. فان رفضت نبوة موسى وعيسى فقد صدقت كذبت من كذبت نبيك صلى الله عليه وسلم. فعاد على اصل الايمان بالابطال مش كده ولا لا؟ فهنا يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله. لكن لو جالك واحد مثلا ما قرأش القرآن قبل كده ولا يعرف وجيت تقول له إلياس واليسع أنبياء يقول لك لا مش أنبياء، أنا ما فيش حد اسمه نبي اسمه إلياس ولا اسمه اليسع. هذا الإنسان يكفر؟ لا. لكن لو قرأ في القرآن الكريم وأنكر نبوته يبقى كذب القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قول، يبقى المتروك قد يكون شرطا. وضرب المثال بمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، واخدين بالكم. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قول، وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق ولا يخرج من الملة، وبعض شعب الإيمان وشعب من شعب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث تكلم، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أفضل إنسان وجدت فيه هذه الأربعة، يكفر ويخرج من الملة، ولا وجدت فيه خصال الإيه؟ النفاق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لم يدعوهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. كل دي من أعمال الجاهلية قد تجتمع في بعض الايه. عند النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لم يدعوهم، يعني الأمم مش تدعى هذه الأمور. ناس كتير قوي تفخر بالأحساب وتطعن في الأنساب، والنساء تنوح على الميت على الموتى، وبعض الناس يستسقون بالايه بالنجوم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. قضية نسخ التلاوة دي قضية في علوم القرآن يعني لنا فيها موقف بالطبع يعني غير مسلمة هذه القضية، فنضرب عنها طبعا. وفي الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي ذر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى أو ومن ادعى ما ليس له فليس منا، من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. كل الكلام ده في تكفير، هل تكفير يخرج من الملة؟ أبدا. وفي لفظ البخاري ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع لا تطيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواه البخاري من حديث ابن عباس. وفي البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الرجل لاخيه كافر فقد باء بها احدهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال كل دي احاديث، شوف رحمة الله عليه يستدل بنصوص، هذه النصوص لو قرأها انسان كثير من الناس من الممكن ان يضله اذا قرأ هذه الاحاديث ولم يردوها الى اهل العلم، وسيكفرون الناس. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل. السماء يعني مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. هو الأصل بالكوكب، لكن الحديث في الصحيح بالكواكب، فزدنا الألف عشان يبقى أخواننا اللي معاهم نسخة بيقرأوا الواغين بلد. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون بالكواكب وبالكواكب، ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. هنا الأصل الأول أنهاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. خدت بالكم؟ يبقى قال يبقى أن يقال، فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض. ثم ذكر الذي لا يكون شرطا فيه، وذكر هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها لحضراتكم. واضح الأمر ولا لا؟ نكمل. يبقى الأصل الأول الذي قال عنه رحمة الله عليه: سؤال، شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاع؟ يعني إذا انتفت شعبة تنتفي الأخرى، ولا شعب الإيمان تتلازم في الانتفاع إذا كان هناك دليل على شرطي هذا المفروض، كما في قوله تعالى: ها يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما قال: ولو وجد دليل في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح على أن ترك بعض الفرائض كفر مخرج من الملة أو شرط صحة بالنسبة لبقية الشعب، حينئذ نقول به ودي بالكم ولا لا. لكن الخطورة أن بعض الناس أما بيتكلموا مثلا قضية ترك الصلاة، قضية ترك الصلاة لا يتحدث فيها الناس والعلماء من باب العمل وترك العمل كفر أم غير كفر، لا، ترك الصلاة فرع فقهي. ننظر في الأدلة، هل ترك الصلاة كفر مخرج من الملة أم لا؟ ولذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره يقول لك المسألة خلاف إيه؟ فقهي. أما من أراد أن يدخل قضية ترك الصلاة يقول لك ترك الصلاة كافر لأنه أهم الأعمال، وترك العمل كافر، يبقى هنا ما بيناقش حسب منهج اهل السنه والجماعه. منهج اهل السنه والجماعه ما بيشوفش الشيخ الاسلام ابن تيميه، وكل اللي كلمت عن تكفير تارك بعض الاعمال او غيرها جعلها كلها من باب الكفر الايه؟ الاصغر الذي لا يعود على اصل الايمان بالافطار، ولم يذكر شيئا واحدا يعتبر شرطا في المفروض شرطا في البقية، بحيث انه اذا انتفى الايمان كلية الا قريب الايه؟ الكفر، الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض. اما كل النصوص اللي ذكرها دي كلها جعلها من الايه؟ من المثال على ان هذه الاعمال ليست ايه؟ المفروض منها ليس شرطا في البقية. واضح الكلام ولا صعب؟ طيب، يبقى هو كان بيتكلم في مسألة هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والنقاء بشرط ان يكون هناك دليل على ان المطروق كان شرط صحة بالنسبة للايه؟ للباقي. واضح يا اخوانا؟ طيب، هل هي متلازمة في الثبوت؟ تتلازم في الثبوت يعني ان وجدت شعبة تنتج شعبة اخرى ام لا؟ واضح ولا؟ يعني مثلا الظاهر والباطن، لو وجد الباطن لابد ان الباطن ان كان موجود في ايمان باطل لابد ان يظهر على الجوارح ولا لا؟ اللي هو قضية هل هي متلازمة في السباق، التلازم في الانتفاء اتكلمنا فيه، هنتكلم عن التلازم في الثبوت. قال ان شعب بالبداية كده العنوان ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. يعني الايمان التام الكامل لا بد ينتج اعمال. ولذلك دايما يرد ان الجهمية والمرجئة يقول قد يكون الايمان في القلب ايه تام ولا ينتج اعمالا في الظاهر. يقول لهم لا هذا الكلام خطير. ان وجد الايمان التام لا بد وان ايه يأتي اثره على الظاهر. فقال ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة والايمان الداخلي قوي الذي ينتج لكن لو ضعيف لا يتلازم عند الضعف تتفكك العلاقة. فاكرين لما كنا نقلنا كلامه فان لم يوجد العمل الظاهر دل ذلك على عدم الباطن او ضعف. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نعم عشان بس الكلام ابن تيمية يفهم في ضوء بعضه البعض. الحمد لله احنا الى الان ما وجدناش كلام له بيناقض بعضه بعضا تمام ولا لا؟ يقول ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة. احفظ الجملة دي. ولا تتلازم عند الضعف. فاذا قوي لا في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اوجب بغض اعداء الله. كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم او حاجة فتكون ذنبا ينقص به ايمانه. يبقى المواد دي لو الايمان كامل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. طب لو ضعف الايمان في القلب حتى يصل الى درجة ضعيفة جدا تجد من الممكن ان يوالي اعداء الله. ولذلك لا يكفر الانسان بالموالاة. فاكرين الكلام اللي كنا بنقوله في تفسير سورة التوبة والمائدة وغيرها لا يكفر الا اذا ايه ولهم لدينهم. لكن لو لهم لدنيا ولهم من اجل الدنيا يعني واحد وضربت لكم المثال ده تصور اخ شيخ ولو شريك نصراني يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يجوز شركة بينه وبين بعض. طيب يأتي هذا الشخص وانا اختلفت مع الشريك النصراني في الدنيا ورفعنا على بعض قضية هو يقعد جنب مين؟ جنب شريكه. يبقى هنا ينصر شريكه عليا ويدور على ثغراتي وعوراتي علشان يدل شريكه عشان شريكه يكسب القضية. تيجي تقول هذا الرجل والى كافرا من اجل ضد مسلم ينفع؟ ده هو ما ولاهوش من اجل اخرى ده هو بيولي على الخطر نفسه صديق ايه؟ مصلحة مصلحة شخصية. يعني ايه حاكم من الحكام ويوالون اعضاء الله وكفروا كفروا الناس. الدليل على كده ايه؟ يقولك ولا اعضاء الله ما ولاهم من اجل ايه؟ دي ظبطوه. يبقى المسألة ما كانش بيوليهم من اجل الدين. احنا طبعا كلهم بيوليهم وبيقف معاهم وبيشيلوا له فلوسه بره في الخارج ويحملوا له فلوسه ويدوا سمسره ورشوه وسحت جرائم مصائب بعضها فوق بعض. لكن احنا كان هدفنا لما كنا بنتكلم في القضايا دي مش دفاع عن حد دفاع عن عقيده اهل السنه والجماعه الا نكفر الا من كفره الله ورسوله. لانك تعمل ايه لو جيت يوم القيامه وجدت واحد زي حسن مبارك عنده ها جزء من جزء من جزء من جزء ادنى 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 ذره من ايمانه دخل ده الجنه بعد ما حد ولا سنه النار ولا حاجه تعمل انت ايه ساعتها؟ ما انت كفرته يبقى انت هنا. ما هو التكفير ده حكم ايه؟ حكم شرعي. احنا القضيه مش قضيه بندافع عن فلان او علان او في مصلحه مع فلان او تلك قضيه عندنا. ولو تلاحظوا ان القواعد اللي بيقولوا لها دلوقتي في الايمان ما اختلفت مع كلامنا في التفسير سابقا صح ولا غلط؟ اخو الشيخ الاسلام اللي بيقول ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله. ولذلك لو عمر بن الخطاب بقى مشارك الرجل الكافر ده واختلفنا مع الكافر في محكمه عمر بن الخطاب يقف جنب مين؟ جنب الحق مش جنب نفسه ولا مصلحته ولا يبص للشركه ولا ايه مش كده ولا لا. لما يقوى الايمان يعني على كل الصغائر وعلى كل المتعه الدنيويه. بل نجد ان الانسان يشهد ضد ابيه لا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى مش كده. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا على انفسكم او الوالدين والاقربين. ويقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. طب هذا الكلام هل يستطيع كل المسلمين وكل المؤمنين وكل الاخوة الملتزمين ان يطبقوا ولا الكلام ده لا يطبقه الا الايه القلائل مش كده ولا لا. لانه ايمان قوي فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي من تام وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. اي شيخ الاسلام يذكر امثله من الممكن لو انت خدت الايه على ظاهره تذكرهم مع انهم من اجله الصحابه. يقول وقد تحصل للرجل موادته لرحم من اجل رحم او حاجه دنيوي فتكون ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن ابي بلتعه لما كتب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه ده جس على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله فيه ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. وكما حصل لسعد بن عباده لما انتصر لابن ابي في قصه الافك. ابن ابي تاني السيد عائشه كان خطير. فسعد بن عباده انتصر لابن ابي عبد الله بن ابي بن سلول فقال لسعد بن معاذ. اما سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لو كان من اخواننا من الاوس فان قاتله هنقتله وان كان من اخواننا من الخزرج امرنا فقتلنا. فرد عليه سعد بن عباده وقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشه وكان قبل ذلك رجلا صالحا. هل سعد بن عباده هل تستطيع ان تتهمه في دينه؟ ها هذا من الاجله من الانصار الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت طبعا سيدنا عائشه بتقول الكلام ده لان الامر كان يمسها مش كده ولا لا. قال بيقول لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشه وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحميه الحميه القبليه اخذته. ولهذه الشبهه سمى عمر حاطبا ابن ابي بلتعه منافقا فقال نعم يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق الجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلن إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. يعني سعد بن معاذ لما تكلم رد عليه سعد بن عبادة وقال كذبت والله لا تقتل ولا تقدر على قتله. فرد عليه أسيد بن حضير وقال كذبت لعمر الله لنقتلن انما انت منافق تجادل عن المنافقين. فهل كان واحد من هؤلاء منافقا؟ حاجه مش كده ولا لا. قال هو من هذا الباب. يبقى شيخ الاسلام لما قال ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله ثم ذكر الايات. قال وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به ايمانه. قال بعد ان ذكر الامثله ولا يكون به كافرا كما حصل لفلان وفلان. قال هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابه عن مالك ابن الدخشم منافق وان كان قال ذلك لما راى فيه من نوع معاشره وموده للمنافقين. صحابي جليل ومع ذلك قيل في شأنه انه منافق. لماذا؟ لانه كان هناك نوع معاشره وموده للمنافقين.
ولهذا لم يكن اسمع بقى شيخ الاسلام بيقول ولهذا الكلام كلام متين. ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا مش كلهم درجه واحده بل فيهم المنافق المحض زي مين عبد الله بن ابي سلمة وفيهم من فيه ايمان ونفاق وفيهم من ايمان غالب وفيه شعبه من النفاق وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الايمان ولما قوي الايمان وظهر الايمان وقوته او وظهر الايمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. يعني اللي جعل الامر في تبوك بقى ها يزداد قوي ليه؟ لان الايمان كان على وزداد فاصبح المخطئون قد ظهر امورهم لانه كلما نزلت ايات يظهر النفاق ويتجلى النفاق ويظهر النفاق ومن فيه شعبة من النفاق يدعها وبدأت الأمور إيه؟ تظهر رويدا رويدا حينما اكتمل القرآن واكتملت شعب الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وكان كثير ذنوبين بحسب ظهور الإيمان ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته أو ظهرت يعني قوة الإيمان عامة تبوك صاروا يعاتبون. برضو الجملة دي فيها شيء من الإيه؟ من الاضطراب. لكن المقصود منها ان لما الايمان قوي وظهرت شعائر الايمان وقوية وكملت عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف انهم سموا المنافقين سموا الفساق منافقين سموا الفساق منافقين فجعل اهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور وخطأوا يعني الحسن البصري اذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر او فاسق ليس معه ايمان او مؤمن كامل الايمان او مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق او منافق. والحسن رحمه الله لم يقل ما خرج به عن الجماعة لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه. ونكتفي بإذن الله تعالى ونكمل في الدرس المقبل بمشيئة الله ونكون قد وقفنا على كلمة الحسن البصري رحمة الله عليه. احنا الكلام صعب ولا حاجة يا اخوانا؟ ايه؟ في اي حاجة صعبة؟ قولوا احنا عارفين كلام شيخ الاسلام صعب بس برضو بقدر الامكان بنحاول ان احنا يعني نيسر عليكم يسر الله عليكم. أخ يقول قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. السؤال إلى وما علمته أحدا من خلقك هو ما موجود في السنة. يعني الأخ يقول فالمعلوم بالكتاب هو القرآن الكريم لأنه بيقول إيه أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. وما علمته أحدا من خلقك هو ما موجود في السنة. لا ممكن يكون علمه احدا من خلقك جبريل او ميكائيل او حد من الملائكة او حد من الانبياء السابقين. خلي بالك الامر عام. ما انزلته في كتابك مش المقصود القرآن الكريم بس. كتابك هذا مضاف والمضاف يعم جميع الكتب مش كده ولا لا؟ جميع الكتب. او علمته احدا من خلقك اي حد من الملائكة وانت نازل. وما علمته احدا من خلقك وما وجد في السنة. هذا فهمك خطأ. يقول فما معنى سميت به نفسك هل هو خارج عن الكتاب؟ انت فهمت خطأ لانه يقول ايه اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هو لك زي سميت به نفسك لانه هو لك كأنك سميت به نفسك. انزل سوى في كتابك كل اللي جاي بقى تفسير لكلمة ايه لانه في الاخر يقول او تأثرت به في علم الغيب عندك يبقى استأثر به في علم الغيب عنده وهو له وهو سمى به نفسه. واضح ولا لا؟ فما جاء بعد ذلك تفصيل للمجمل الذي قال فيه ها سميت به نفسه. فما أثره في كتابه سمى به نفسه. ما علم واحدا من خلقه سمى به نفسه لأنه هو الذي علم استأثر به في علم الغيب عنده هو الذي سمى به ايه؟ نفسه. الاخر يقول لماذا تعني بان قضيه نسخ التلاوه ليست مسلمه؟ لا ده ترجع له في دروس علوم القران.
المجال لا يتسع، المجال لا يتسع للكلام في نسخ التلاوه. واحنا كنا تعرضنا له قبل كده، تعرضنا له في التفسير يا اخوانا كده ولا لا؟ من يذكر؟ انا مش متذكر فين بالظبط، بس تعرضت له في تفسير القران الكريم. نعم، ما ننسخ من ايه سوره البقره، وتعرضت له قريبا في تفسيري على المنبر في سوره النور، تعرضت له في تفسيري لسوره النور حينما تكلمت عن الشيخ والشيخه اذا زنى ترجمهما البته، تكلمت عليه على المنبر. والكلام في علوم القران تكلمت عنه قديما وحديثا وفي المعهد وهنا وهنا. الاخ بيقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في شأن حاطب دعه انه شهد بدرا في دليل لمن يقول بمنهج الموازنات؟ اخواننا انا اسف جدا ان اقول لبعض الاخوه بيتكلموا ببعض الامور وما مش فاهمينها، وهم مش فاهمينها. الموازنات يعني ايه؟ يعني وقت لما اجي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بيقول له ده منافق، لو النبي صلى الله عليه وسلم سكت او اذن له الاراضي المنافق وخرج من الليله، لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تطلع بهذا الرجل من اهل بدر، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مش كده ولا لا؟ ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو واحد جاي يقول لك على اخ من الاخوه سؤال، انا ابدع مثلا على سبيل المثال رجلا كسيد قطب، يجي واحد قاعد يقول لي هذا رجل كافر منافق، اقول له اتق الله لا تقل عنه كافر، يبقى انا كده بقول بمنهج الموازنات. الرجل كفر احنا بنقول مبتدع، ولكن ما بنقولش كافر، واضح الكلام ولا لا؟ فأدافع عنه لأنك كفرته، والتكفير خطأ، يبقى مش هسكت لك لو كفرت، مش كده ولا لا؟ جيت كفرت أبي حامد الغزالي مش هنسكت لك. يبقى لو جئنا على شخص من الأشخاص وإن وقع في بدعة أو بدعة أو كان رأسا لبدعة وأنت كفرته وهو لا يستحق التكفير، يسكت عليك؟ عشان احنا ما قضية الموازنات يا اخوانا اني انا جاي الوقت بحضر من واحد وقت خاص. يقول انا بتحضر منه. يجب عليك انك تقعد ايه؟ تكلمني عن حسناته. طب ما هذا سيضعف الرفض، مش كده ولا لا؟ انا هدفي احذرك من خطا وعشان ما تتبعوش عليه. لكن لو جيت قلت لك هذا الشخص قبل ما اتكلم رجل فاضل عالم يقوم الليل يصوم النهار يفعل كذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا الشخص نتمنى ان نكون حاملي حذاءه، لا يغضب واحد غير كده ولكنه اقطع في جدوله. يا عم لم من نفسك وامشي، انت بقى مش كده ولا ايه؟ اللي انت عارفه انت هتنقذه، انت ما انت حتى تنقذه. يبقى هنا اضعفت الرد انت ولا لا؟ فهؤلاء الذين اخترعوا لنا قصه الموازنات عشان يضعفوا ايه؟ الرد على اهل البدعه. تيجي تقول يقول لك يا عمي هذا الرجل عمل وله قدم صدق في هذا، نقول له لا، هذا الاسلوب خطير، لان لهذا الاسلوب لو انت فرضت علينا ويفرضون على الناس انه قبل ما ينصحوا او يخطئوا انسانا وقع في خطا يقول لك يجب عليه، من الذي اوجب؟ ان الذي يوجب هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ الواجب ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عشان تلزمني اني علشان اتكلم واحذر من خطئي، انا ما حذرتش الخطا عشان في بيني وبينه طار. احنا بنحذر من الخطا من اجل تصحيح المعتقد وتصحيح الدين. يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، ينفون عنه تحريف الغليظ وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. ناس واحد وقع في خطا، لابد ان انا الخطا ده هو قاله في السر ولا في العلن؟ في العلن. لو سكتنا عن حبنا حتى وان كنا محبه فلنكن، ولكن حبنا لشخص لا يمنعنا من ان نحذر ونوضح الامر. ليه؟ لان كما قال ابن القيم شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا من ايه؟ من شيخ الاسلام. دي القضيه. فقضيه الموازنات الاخوه فاهمينها غلط. يعني انا دلوقتي جاي احذر من دوله فلان من الشيوخ وقع في كذا، تقول لي لا اتكلم عن حسناتي، افضل حسنات الراجل ده هقعد اتكلم فيها اسبوع، والخطا اتكلم فيه دقائق. تلزمني بان اتكلم في حسناتي وهينسى قضيه التحذير. احنا الهدف مش اني اعمل له مسلسل، الهدف اني انا عايز احذرك من الوقوع في الخطا. لكن ينبغي ان هذا الشخص لو وقع في خطا ننصحه. امتى بقى نفضحه؟ إذا هذا الإنسان عرض عليه الصواب ورفض تنصحه ويناصح وهو مصر على الخطأ. طب هذا الخطأ لو كان خط بينه وبين نفسه لسكتنا عليه، لكن خوفا على دين الله من التبديل لن نسكت عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هو رب عنده تقوى، واذا نصحناه انتصح وصح هو، يبقى انتهى الامر. يعني مثلا يجي واحد على شخص من الاشخاص ويقول الحديث موضوع مثلا او حديث ضعيف، او هو ده اسلوبه دايما يقول في الخطب احاديث ضعيف، قلنا له احنا بدأنا ننصحه ارجع للكتب كذا وكذا، وقال جزاك الله والله هذه المساله كان علمي ضعيف في هذه المساله، ومن اليوم سأفتح ونصح. خلاص لازم انك ان تتكلم فيه، مش كده ولا لا؟ لكن قال لك هو كده وعجبك عجبك مش عجبك ما تسمعنيش تاني، يبقى تحذر منه ولا ما تحذرش؟ من اجل ايه؟ انك واخد منه موقف ولا من اجل الدفاع عن هذا الدين؟ بس هي دي المسألة. لكن اخونا دخلني في مسألة، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت على حكم عمر بن الخطاب على عقبة بن عبد البلتع بكونه منافقا. اخونا بيقول لنا نريد توضيحا لحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط. لا هي دي برضه تتجاوب كده، دي قصه لوحدها مش كده ولا ايه؟ نجيب الحديث، طرق الحديث، اقوال اهل العلم القدامى في الحديث، من اخذ الحديث على ظاهره، ننقل باسلوب اهل العلم، ما يتقالش كده وخلاص الحديث ده. احنا بس تعرضنا للمسألة لان بعضهم اول الحديث بهذا الاسلوب، فقلنا هذا التأويل ايه؟ خطأ، خطأ جسيم. حكم الاستثمار في مجال الصرافة تغيير العملات من خلال احدى شركات الصرافة، مع العلم ان الشيخ الالباني لم يجيزها واجازها الشيخ ابن باز. يعني ايه الشيخ الالباني لم يجيزها؟ الشيخ مسألة الصرافة دي اذا كانت القواعد الشرعية موجودة مثلا يدا بيد يدا بيد، مفيش نسيئة، ييد بيد مفيش نسيئة، والعملة اذا اختلفت الايه اختلفت الاصناف تبيعه كيف تشاءم، اذا كان ايه يدا بيد. الدولار سعره النهارده كام؟ اليورو سعره النهارده كام؟ بتبيع مثلا الدولار بستة جنيه، خلاص مش مشكلة، بشرط ما تكونش بتبيع له الدولارات تديله جنيهات مصرية النهارده تجيب لك دولارات بكرة أو تجيب لك الدولار، لا ما ينفعش يد بيد. لكن المثلية في الصنف الواحد، لو اختلفت الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان إيه؟ يدا بيد. ما أظن إن الشيخ الألباني يخالف في هذا ولا الشيخ ابن باز، ولكن قريب بقى تجارة العملة لما يكون ممنوعة إلا بمواصفات معينة من ولي الأمر، فده امر اخر اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده، واخدين بالكم؟ في بعض الاسئله بتبقى عامة بيها البلوى فما بنحبش نجيب عليها اجابات يعني عامه. هل يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق اجمعين ام نقول افضل البشر؟ وهل هو افضل من ادم؟ وهل هناك خلق لا نعلمه قد يكون افضل منه؟ هذه المساله تكلمنا فيها في شرح الصحابه، فاكرين؟ اتكلمنا في هذه القضية. قضية انك تقول افضل الخلق هذه فيها مجازفة. ما امرنا الله عز وجل ان نقول هذا الكلام. يعني احنا لا يجوز لنا ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق. قال بذلك بعض اهل السنة. ولكن في النفس من هذا التعبير شيء. يعني هو افضل من جبريل عليه السلام وافضل من حملة العرش وافضل وافضل، ليس عندنا دليل عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر. انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا قبر. وحديث الشفاعه وضح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم يوم القيامه، وحامل لواء الحمد يوم القيامه. لكن افضل الخلق اجمعين هذا الكلام في النفس منه شيء ولا يوجد عليه دليل حتى نتكلم فيه. اخ بيقول كيف يطبق هذا الحديث جهرا او سرا؟ عن عدي بن أرطاء قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. لا يقال الكلام في العلم حتى يعني يغلق باب الايه باب المدح، لان المدح خطير، المدح والعياذ بالله خطير جدا. قصمت عنق صاحبك امر خطير، او قصمت ظهر صاحبك. فالانسان ما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول احصي التراب في الوجوه، المداحين، فلا بد ان تقول هذه الكلمه حتى تغلق باب المدح، ولا تجعل نفسك يعني لما يبدا الانسان يمدح فيك وانت قاعد من الممكن ان الشيطان يدخل عليك، لكن لما تقول لا تؤاخذني بما يقولون مش كده، واغفرني ما لا يعلمون، انت ادرى بنفسي واعلم بنفسي، انت عارف انت عملت ايه وعارف ذنوبك، وعارف ان لو الواحد فينا اتكشف امام الناس هيتفضح. نسال الله الستر، نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره كلنا، والله لو كشف الغطاء لما استطاع واحد منا ان يبتسم في وجه الاخر. كلنا ذنوب، كلنا معاصي، وكلنا اخطاء. فالانسان بسم الله ما شاء الله ويقبل الانسان يمدح في اللي قدام منه وكانه يعني خلاص الرجل واقف على باب الجنه. لا يا اخوانا، ما تفتنوش بعضكم البعض، ما تفتنش اخاك. اللي بيحلف باب الطلاق ده، احنا معانا حد بيحلف بالطلاق هنا ينفع؟ ما ينجوش عليه، في اخ يحلف بالطلاق عليا ينفع الكلام ده؟ هل القذافي يعتبر اسير ام ياخذ حد الحرابه في التعامل مع حبيبي؟ الله اكبر. وطبعا الرجل لما قبضوا عليه هل قتل في اثناء مقاومه ولا قبض عليه حي وقتلوه؟ ان كان قد قبض على الرجل حيا وقتلوه فهذه طبعا جريمه مش كده ولا لا؟ حتى الامم المتحده، الامم المتحده حفظها الله هتحقق في الموضوع، هتحقق في الموضوع. طبعا منظمات حقوق الانسان هتدافع عن القذاف، واخدين بالكم ولا لا؟ دمروا البلد وقالوا عن القذاف، عن حريه او حقوق الانسان. طب والناس اللي اتحدت وكان بيضربوا على الناس بالقنابل من فوق مش كده؟ ضربت ناس مدنيين ولا لا؟ مش كده؟ طيب اما ياخد حد الحرابه في التعامل مع الحول ولا قوه الا بالله. الاخ بيتكلم وكان عمر بن الخطاب حاكم البلد والخليفه الاعظم ويرفع الى الامر والمجلس الوطني هيتحاكم والقذافي هيتحاكم وابنائه وهنطبق حد الحرب. انتوا يا اخوانا عايشين في وهم كبير ليه؟ انتوا عايشين في وهم كبير ليه؟ مش تبصوا حواليكم؟ حد الحرابه، حد الحرابه، يعني سبحان الله. ماذا تعني كلمه طاغوت؟ ووصف احد بانه طاغوت يعني كفره على الاطلاق ام انه يوجد تفاوت لدلاله الكلمه؟ والله يا اخي ارجع الى تفسير الكلمه في كتاب الطبري، تفسير الطبري وفي تفسير ابن كثير، وشوف ائمه التفسير قالوا على كلمه الطاغوت. ارجع لها، اتعب كده شويه، اتعب وانظر لكلمة الطاغوت وشوف أهل العلم قالوا عليها ايه. عصمة أمري يعني يعصمني من الزلل ومن الوقوع في الخطأ. ما المقصود بقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم؟ هذا بالنسبة للمرأة في العدة، المرأة التي في عدتها، ويجب على الرجل أن عليه السكنة وعليه النفقه، فيسكنها على قدر ايه؟ امكانياته، مش كده ولا لا؟ يعني هو ساكن في فيلا ما يسكنهاش مثلا في عشه او في اوضه في منطقه عشوائيه، مش كده ولا لا؟ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فيبقى لابد المساله، لان الانسان اما بيكون علاقته بزوجته كويسه يبقى عايز يفرش لها الارض ايه؟ ورق، مش كده؟ ولما يختلف معاها واحضرت الانفس بالشر، ربنا اللي بيقول مش انا، واحضرت الانفس بالشر. طول ما العلاقه حلوه بينهم وبين بعضيهم بسم الله ما شاء الله، عصفورين عايشين مع بعض، عصفورين كناريا. ساعه ما يختلفوا مع بعض بقت ايه بالنسبه له؟ قنبقين. وهو بالنسبه لها يعني بقت المساله، نسال الله السلامه. الدين عصمه، الاخ اللي بيسال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. لما يكون عندك دين تتقي الله عز وجل. فزي كان بعض السلف الصالح يقول زوج ابنتك لايه؟ لرجل تقي. ليه؟ ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هي دي. ولذلك القضيه مش عند الحب، في الحب ما العصام الفسقه في الحب بيعملوا يعني حاجات كثيره قوي حلوه يستخدم على، لكن المشكله عند الايه؟ عند البغض. واخبرت الانفس الشح، هنا بقى يبقى الزوجة تنسى كل الخير لزوجها والزوج ينسى كل الخير مش لزوج لزوجته بس لا والأهلها وأهلها ينسوا كل خير وتبدأ المسألة يتعاملوا معك كأنه شارون أو نتنياهو مشكلة كبيرة وهو يتعامل معك كأنه أول برايس ولا كونداليزا رايس ولا حاجة لا عايزين يا أخوانا دين يحكمنا وعايز تعرف الدين بيحكمك إمتى عندما يكون في مشاكل في المشاكل بينك وبين شريكك بينه وبين زوجتك بينه وبين كذا بتحدث خلافات يقف بقى حينئذ تقوى الإنسان ودين الإنسان عنده دين حقيقي ولا كانت المسألة مظاهرات معلش ما احنا بنتكلم بقى بلغة العصر ما رأيكم بارك الله فيكم في الشيخ عبد الله السيسي واشرح كتاب في العقيدة منين السيسي منين مين هو ايش دعوه يشرح ايه ما تبع مين ايه في مشكلة أصبح بعض الناس بتشرح العقيدة بالكتاب والسنة بفهم المدرسة السلفية في اسكندرية فهم دول السلف مش بفهم السلف بفهم السلفية في اسكندرية واخد بالك ولا لا واخد بالك فأخاف من الاسم الاسم مش عارف لا أعرف الرجل ولكن على تحقق شوفوا الأول اسكندراني هو بحري شوفوا يعني اعرفوا الأول إن هذا العلم دين انظروا عن من تأخذون دينك وليس سمع مقولة لواحد مرجعية كبيرة من مرجعيات الأحزاب بيقول إن المرأة يدخلها البرلمان مع إن المرأة لا يجوز لها أن تحكم هو اللي بيقول ليه؟ لأن مجلس الشعب ولاية شرعية بقت ولاية شرعية مش طاغوتية خلي بالك خلي بالك حطوا تحت حروف كده مجلس الشعب ولاية شرعية مش طاغوتية كانت طاغوتية قبل 25 يناير دلوقتي بقت شرعيه موافق ما الادبيات الاخوانيه سيطرت على الجميع طب كويس ولا شرعيه طب وبعدين يا عم الشيخ قال ان المراه لا يجوز لها ان تدخل مجلس الشعب لان ولا شرعيه لا تجوز الا للرجال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ها ولوا امرهم الله كويس قوي غير كده كلام جميل انها ولا شرعيه لانه قاعد يقصد القول ويقول انها في ايديها تقدر تعمل وتشيل وتحط اللي هي مش اللي مش النايبه يعني النايبه في البرلمان انها تقدر تشيل وتحط وتعمل في كل دي ولايه شرعيه جميل غير كده طيب قوي ولكن حتى لا نترك المجال للمخربين والمخربات المخربات في الاسس دايما عشان يهزوا الناس في القضاء على الماده الثانيه المادة الثانية من الدستور ليه؟ خلي بالكم أصبح الوقت كل هدفنا إن إحنا نمسك المادة الإيه؟ التطوير المادة الثانية كانت أغنت عن حسن مبارك إيه؟ طب ما هو كان كافر بالمادة الثانية مش كده ولا لا؟ يعني أنتوا هدفكم الآن الحرص على الإمساك بالمادة الثانية راح تطير طب ما لو سبت المادة الثانية برضه الحاكم اللي جاي هيحكم في دور المادة الثانية يبقى اللي كفرته حسني هتكفره اللي بعد حسني مش كده ولا لا؟ لو سبت المادة الثانية ما علينا أن حتى لا نترك الأمر للمخربين والمخربات يعبثوا بالمادة الثانية ولذلك نظرا لمصلحة الوطن والمصلحة العامة يجوز أن نغير ثوابتنا سلم لي على السلفية يعني عارف الرجل والله لو كان قال مجلس الشعب مش ولاية شرعية كانت عارفه لو قال الحديث ضعيف وهو ليس من أهل الحديث هنقول ماشي لكن تصور لما يقول الحديث صحيح ويقول ان المسألة لا تجوز شرعا ثم يجعلها من الثوابت ثم يقول تجوز تكهين الثوابت من اجل ايه المصلحة العامة طب هو ده اللي عمله العلمانيون وده اللي عمله الغوليون وده اللي عمله كل حكام المسلمين نحر الشريعة من اجل المصلحة العامة مش كده ولا لا ده الامر ده بعد كده تبقى السياحه من اجل المصلحه العامه البنوك هتبقى من اجل المصلحه العامه ما يتواجد بعد كده هتبقى الخمور على ابواب المساجد مع السواكات والمساويك والروايح ففي اخ بيبيع خمره من اجل المصلحه العامه وفي من اجل المصلحه الخاصه دي مساويك وروايح مش عارف ايه اللي بيحدث يا اخوانا بالله عليكم لو قال هذا بعض
الأسماء الكبيرة جدا المرجعيات للأحزاب، الأسماء اللي تسمى ثلاثية، هل هذا يجوز في دين الله؟
أقول كده بقى صراحة، ووراهم أعداد رهيبة بتقول سمعنا وأطعنا.
هل ينطبق عليهم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟
الأمر خطير، الأمر هذا الكلام يا إخواننا لما يقال الثوابت ستغير. أذن يقبل هذا الكلام.
والله ما قاله الأزهريون اللي بيتكلم عليهم، ما قالوش الأزهريون هذا الكلام. ربنا يسلم.
ذكر أن الإيمان يتفاضل حيث ينقسم إلى أركان وواجبات. هل من مثال؟ ده كل اللي بنقوله أمثلة. ده احنا كلامنا كله أمثلة يا إخوانا. أنا عايز الإخوة تصحصح في الدرس شوية. وفي الإجابة على الأسئلة برضه صحصح. صحصح.
هل يصح تقسيم الديار الى في العالم الى ثلاثه، دار كفر ودار اسلام ودار مختلطه؟ يا حبيبي عايز اقول لك على حاجه مهمه، انت بقى قضيه الحاكميه، خلاص انت قضيه الحاكميه وانت قضيه دار الاسلام ودار الكفر. العمليه كلها بقت ايه؟ الدار اللي بيقولوا ايه، خلي البطاقة احمدي، كله خلاص. خلاص بقى احنا خلاص مش هنبقى بعد كده في الكلام في الحاكميه، صدقوني مش هلاقي حد بعد كده الا بعض الشباب اللي جالي واحد يناقشني من كام يوم، قلت له طب انت شفت اللي بيقول؟ قال لي احنا هنكفره. ما هنكفره، مين قالك ان احنا مش هنكفره؟ قلت كويس هناكل عيش برضه الفتره اللي جايه. انا كنت فاكر هفك الدكان، ما كله اشتغل في السياسه وكله كان في مجلس الشعب. كان في كتب بتاخد مدرسه اسكندريه، كتاب في الثمانينات قالت اله مع الله مجلس الشعب، مجلس طاغوتي، اله مع الله. دلوقتي بقى ولايه شرعيه، خلاص الدنيا بتتغير مش كده ولا ايه؟ فقلنا هنقفل، فلقينا الحمد لله رب العالمين جاي اخر يوم الاربع اللي فات. الحمد لله رب العالمين حسسني ان احنا في عقد عمل جديد، هنشتغل يعني برضه هناكل عيش.
شاشات الفضائيات ربنا يعينك. من فضلك جاوبني عن هذا السؤال. حاضر. انا شاب متزوج وعندي اولاد، مش انا ودائما وابدا اخذ حذر زوجتي من عدم الخروج من المنزل الا باذن خصوصا وانا خارج البيت، ولكن حدث الظروف بيد ابي وجاء الى البيت واخذها، فلما علمت بهذا الامر غضبت غضبا شديدا. صرت ان اخذ البيت. يا اخي يا اخي اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، وحاول زي ما حدث هذا الامر. انا اريد السؤال بقى كده سريعا، يعني حاول انك انت تروح وترجع زوجتك لبيتها ان شاء الله، وما تحاولش ان الشيطان يكبر الامور بينكم، ما تحاولش ان الشيطان يكبر الامور بينكم ان شاء الله. نريد أن نعرف كتابا دقيق المعاني سهل الألفاظ والكلمات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير. والله ممكن تقرأ كتاب، يعني أرشح لك بعض الكتب كده سريعا، الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير، بس ده لغة ابن كثير عالية شوية. لو قرأت بقى نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري دك رحمه الله، فهتلاقيه كتاب كويس. لو قرأت الرحيق المختوم كتاب كويس برضه، يعني كتب طيبة اللي أنا ذكرتها ليك في مسألة. هل زواج شعبة من شعب الإيمان يستلزم منه إحلال شعبة من شعب الفسق أو الكفر محلها؟ يعني أنت دلوقتي أي إنسان أزال شعبة من الشعب الواجبة ولا المستحبة؟ لو مستحبة زي زوال الأذى من الطريق، دي لا يحل محلها شعب الكفر أو فسق أو نفاق. لكن لو الانسان مثلا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيحل محلها السكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ وهو صفه من صفات الايه؟ الكافرين والفاسقين والمنافقين وهكذا. يبقى الواجبات لو ترك واجبا يحل محله على طول الشعبه الايه؟ العكس على طول الضد. هل الذين قال الله فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هل فقدوا اصل الايمان واتوا باعمال الجوارح فقط؟ لا، لم يفقدوا اصل الايمان، بل الصواب انهم عندهم اصل الايمان. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قيل فيه انه مؤمن، اعت فلانا انه مؤمن، قال او مؤمن، فهذا خرج من الايمان. هؤلاء في صورة الخبرات خرجوا من الايمان، اعني الدائرة واكتب فيها الاسلام، وحط دائرة في النص واكتب فيها الايمان، فان خرج من الايمان يبقى داخل الاسلام، لكن لو خرج من الاسلام اللي هو اصل الايمان يبقى دخل في الكفر والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، لا خليها دي بقى ما تتعجلش ان شاء الله.